الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قراءتنا لا زالت في تفسير سورة مريم، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم، أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا.
هذا وصف المتقين، قوله سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، في أعظم كرامة. لكن من هم المتقون؟ أما الله عز وجل فلا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. ولكن من الذي سيستحق وعده؟ المتقون. من المتقون؟ الذين بيّن الله عز وجل أمرهم في كتابه فقال: الذين آمنوا وكانوا بآياتنا يوقنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه التقوى هي اتباع الرسل فيما أمروا به فيأتمرون، وفيما نهوا عنه فينتهون. هذه التقوى بأخصر صورها، فإن التقوى إذا أطلقت كانت تشمل فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأما إذا جمعت مع البر اختصت بترك النواهي، وكان البر لفعل الأوامر. فبين البر والتقوى عموم وخصوص، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أفرد البر دخل فيه التقوى، وإذا أفردت التقوى دخل فيه البر. قال الله عز وجل: ليس بر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله. البر هنا يدخل فيه التقوى، أما إذا اجتمع مع التقوى البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كان البر مختصا بفعل الأوامر والتقوى لترك النواهي. فالذين يحشرون إلى الرحمن وفدا هم المتقون. ومن المتقون؟ هؤلاء الذين جمعوا بين فعل الأوامر واجتناب النواهي. والشريعة كلها والتكليف كله هو فعل الأوامر واجتناب النواهي. الشريعة كلها والتكليف كله افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي، أوامر ونواهي. وهذا معظم الشريعة، ما أمر الله به ما هو، ما نهى الله عنه ما هو، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا. كل هذه آيات تدل على أن خلاصة الشريعة وزبدة الشريعة أن يوفق الإنسان أوامر الشريعة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهت عنه الشريعة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبد محفوف بهذا، افعل ولا تفعل. والعبد الموفق هو الذي يقف عند الأمر كله سواء كان واجبا أو مستحبا. التفريق بين الواجبات الواجبة والمستحبة، بين الأوامر الواجبة والمستحبة، وبين النواهي التي للتحريم والكراهة، إنما هو جانب علمي يحرر الإنسان الفرق فيه، وكذلك ما ترتب على ذلك من الوعيد في ترك الواجبات أو ارتكاب المناهي. أما من جهة الامتثال فالمسلم ينبغي أن يقف عند الأمر قائلا سمعنا وأطعنا، سواء كان هذا الأمر الوجوب أو الاستحباب. طالما الشريعة قالت افعل افعل، وطالما الشريعة قالت اترك اترك، سواء كان ذلك للتحريم أو ذلك للكراه. على هذا كان سلف الأمة كانوا يعظمون أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، طالما أن الشارع أمر فامتثل ولا تسأل هذا الأمر وجوب أو الاستحباب. هذا جانب آخر، إنما جانب الامتثال جانب الحرص على امتثال أوامر الله عز وجل، إنما تقف عند ماذا؟ عند افعل ولا تفعل. فلا يفرق الإنسان في النهي بين محرم ومكروه، ولا في الأمر بين واجب ومستحب. هذا الوعد العظيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هذا الوعد العظيم إنما يكون العباد له المتقين. والتقي هو الموحد السني، هو الموحد السني، التقي عند الإطلاق هو الموحد السني، ولا يطلق على أهل البدع عند الإطلاق هؤلاء المتقون عند الإطلاق، وإن كان لهم أصل من هذه التقوى، لكن عند الإطلاق نطلق على أهل البدع لا نطلق المتقي، نقول هذا متقي وهذا المؤمن بإطلاق. فالإيمان المطلق هي الإيمان الكامل، والتقوى المطلقة هي التقوى أيضا التي تضمن الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فلهذا أهل البدع لا يدخلون في حال الإطلاق في الإيمان المطلق ولا في التقوى المطلقة، ولهذا بين التقوى وبين الإيمان هذا التلازم. ولهذا نقول هل الولاية تتبعض؟ يعني يكون الإنسان فيه من الولاية بحسب ما فيه من الإيمان والتقوى؟ الجواب نعم، طالما أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان يزيد وينقص، والإيمان فيه الكامل وفيه الناقص، فكذلك الولاية فيها الولاية الكاملة والولاية الناقصة. فأهل البدع لا يدخلون في هذا الثناء المطلق، الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وهم الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وهم الذين اجتمع لهم هذا الإيمان العظيم. فلهذا لابد أن نحرص على هذا الأمر، طالما تريد هذا الوعد العظيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فعليك أن تحقق أيضا الشرط العظيم وهو التقوى حتى تكون محققا هذه الأوصاف. نعم.
والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود وركوبهم نجائب على من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته.
إذن الوفد يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا، الوفد هم القادمون ركبانا، ليسوا مشاة، وإنما الذين يقدمون ركبانا وهم راكبون على نجائب من نور، على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. هؤلاء المتقون، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المتقين الذين يحشرهم الرحمن يوم القيامة إليه وفدا. وإذا كان هذا الوفد قد أكرمه الله عز وجل بهذه الوفادة العظيمة وأن يكون على نجائب من نور تكريما لهم، فكيف بالموفود عليه وهو الله سبحانه وتعالى؟ إن الإنسان يعظم طمعه إذا كان سيفد على ملك من ملوك الدنيا، يعظم طمعه إذا كان يفد على ملك من ملوك الدنيا، يا ترى ماذا سيعطيك وقد أرسل إليك وأكرمك وأرسل إليك وفدا وغير ذلك، وأرسل إليك النجائب وأرسل إليك المراكب الفاخرة، فالإنسان يطمع فيما عند هذا الملك، فكيف بطمع الإنسان فيما عند الله سبحانه وتعالى؟ فكيف الظن برب رحيم غفور كنت له تصلي وكنت له تقوم الليل وكنت له تصوم وكنت تؤثر مرضاته فتفعل الأوامر وتجتنب النواهي، وكان حب الرحمن سبحانه وتعالى يعمر قلبك، تعطي وتمنع من أجله وتوالي وتعادي من أجله، كان هذا الأمر هو الذي يحركك، فما كنت ترى إلا من خلال ما يرضي الله عز وجل وما يسخط الرب سبحانه وتعالى، فما يرضي الله عز وجل كنت تسارع فيه تبتغي مرضاته، وما كان على خلاف ذلك فكنت تهرب، بعت الدنيا من أجل مرضات الله عز وجل، اختصمت مع الناس من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون أعظم ما يكون في أهل السنة والجماعة، في أهل التوحيد الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والذين وحدوا المتبوع فتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فكان رائدهم وقائدهم وإمامهم الذي يتحركون بحركته وامتثلون أوامره، فالحمد لله. فما الظن بهؤلاء؟ ما الظن بهؤلاء إذا وفدوا على رب عز وجل يوم القيامة؟ من قبل ماذا كان الظن حينما جاءت الملائكة تقبض أرواحهم؟ انظر كيف كان قبض الأرواح، فإن ملائكة الرحمة استقبلتهم بأكفان من وحنوط من الجنة ويبشرونهم بمرضات الله سبحانه وتعالى، ثم يصعد بهم إلى السماء، ثم بعد ذلك يعودون إلى قبورهم ويكون الأرواح مستقرها في جنات النعيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسمة المؤمن طائر يسرح في الجنة، ثم يكون من النعيم ما يكون في هذه الحياة البرزخية التي ينعم العبد فيها ويأتيه عمله الصالح. أبشر أنعى عملك الصالح، حينما يقول له من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنعى عملك الصالح. واعلموا يا أحبتي أن أعظم الأوصاف التي يكرم الإنسان بها عند خروج روحه وعند وجوده في قبره وأحوال روحه في البرزخ وعند الوفود على الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة تحت مظلة هذه الآية يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا، اعلموا أن أعظم الأوصاف التي يكرم العبد من أجلها وصف التوحيد والسنة، أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يملأ قلبك وله تعمل، تعبده سبحانه وتعالى مخلصا إياه، وأن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ستطوى صفحتك يا عبد الله، ولا بد حتما ستطوى هذه الصفحة يوما ما، الله أعلم اليوم أو غدا، الله أعلم مع هذه مع هذا النفس أو بعد ذلك. فاحرص يا عبد الله أن تكون خاتمتك وأن تكون صفحتك يوم أن تطوى، يوم أن تبدأ، فيكون لك من الأعمال الصالحة ما يجري عليك بعد موتك ومن ثناء الناس. ونسأل الله عز وجل في هذا الوقت المبارك أن يرحم أخانا الأخ محمد عزب، فإننا نشهد الله عز وجل ونشهد ملائكة ومن حضر أن هذا الأخ كان من خيار إخواننا، كان عمودا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وله من المآثر والمحامد في الدعوة إلى الله عز وجل والحب وتحمل المشاق والهمة العالية التي كانت تحركه رحمه الله تبارك وتعالى رغم بعد المسافة والمشاق، ويتصل على الأخوة في الدرس هنا وهناك ويأتي بهم ويجمعهم كان رأسا في ذلك. نسأل الله أن يكون رأسا في هذا النعيم يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في عليين وأن يرفع درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الأخ الذي يترجم له بالعمل، ما يترجم له بالقول، قد ترون هذا الأخ ترون أقواله قليلة، لكن هذا الأخ على أرض الواقع نحسبه والله حسيبه من خيرة الناس منذ أن نزلنا الدعوة إلى هناك إلى هذه البلاد من عشرات السنوات. والأخ هذا أخ صابر محتسب مضح يتحمل في بيته، يستقبل الدروس ويتعب ويذهب ويجيء، تحمل أخ من الإخوة الذين هم أعمدة في الدعوة إلى الله عز وجل. ونعلم إن شاء الله ونحسن الظن بربنا أن هذه المثلة متاهة، إنما هي خير له، هذه أجل مضروبة وهذه أعمار محتومة، ولا بد أن يموت في هذا الوقت الذي قدر الله سبحانه وتعالى. لكن أن يموت الإنسان على هذه الميتة نرجو أن يكون فيها من الشهداء إن شاء الله، ونرجو أن يكون عند الله عز وجل من المقبولين. الحمد لله لم يمت وهو يسرق، لم يمت وهو على بدعة، لم يمت وهو على انحراف، الحمد لله مات على السنة بفضل من الله سبحانه وتعالى، مات على السنة ومات على خير نحسبه والله حسيبه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل عنده. لو كانت الجنة بأيدينا لبذلناها له بما نعلمه في الظاهر أخينا من الخير العظيم والعطاء الوفير والهمة العالية. إي والله كان إخواننا يتعلمون منه، والله كانوا يتعلمون منه، هو الذي يحركهم ويأتي بهم وهم أفاضل جزاهم الله خيرا، لكن كان يعينهم بسيارته بماله ببيته، كل هذا يبذله، وقد كان يتحمل مشاق ما تحمل، وكان يؤذى في بلده حينما ينزل الدرس عنده، ومع ذلك يتحمل جزاه الله خيرا. وأصعب لحظة عليه أن يقف الدرس أو أن يتعطل الدرس، جزاه الله خيرا. أعمال عظيمة جدا من نحسبه إن شاء الله من أهل التوحيد، ونحسبه إن شاء الله من أهل الاتباع، ونستفيد من هذا يا إخواني. يا إخواني غدا سيترجم لي ويترجم لك، متى ندري؟ الأخ هذا يعني في كل سبت يأتينا، والحمد لله متواصل مع إخواني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفجأة أنت هذا يعني السعي فيما نرى في الدنيا. لكن نسأل الله عز وجل أن يبقى كل كلمة قيلت في بيته في التوحيد والسنة، وكل استطافة استضافها، وكل مال بذله، وكل مشوار تحرك فيه بسيارته، نسأل الله عز وجل أن يكون له نورا بين يديه ومن خلفه إن شاء الله، وأن يخلف على أهلي وعلى أولادي بكل خير، وأن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخ مبارك، أخ مبارك، وأخ فاضل، وأخ حريص الحقيقة. يعني كل أخ له مع هذا الأخ من المواقف ما له، ولكن أنا أقول بأن الترجمة العملية لهذا الأخ كانت أكثر من الترجمة القولية. من رآه وخبر وعرفه عرف كيف كان بذل هذا الرجل. فأسأل الله أن يكون من الذين حققوا ثلاثة أمور: توحيد المعبود سبحانه وتعالى، فقد كان من الموحدين، لم يكن قبوريا ولم يكن طروقيا ولم يكن يقول مدد يا فلان أو علان، بل كان يغار على هذا التوحيد ويدعو إليه. ونسأل الله أن يكون حقق توحيد المعبود المتبوع في اتباع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان على ذلك ظاهرا فيما يكون من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في لحيته وفي ثيابه وفي كذا، وكذلك في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في منهجه على السنة، فلم يعرف هذا الأخ ببدعة ولله الحمد والمنة. وكذلك في توحيد الطريق، فقد كان على منهج السلف الصالح، لم يكن تابعا لجماعة حزبية، ولم يكن تابعا لفرقة ضالة، ولم يكن تابعا لمنهج منحرف. أخ على منهج السلف يحبه ويبذل من أجله، ويحرص على أن تصل كل كلمة من هذا المنهج لأهل بلده وقريته، كل ذلك وصابر محتسب. فما تظنون بوفاة هذا على رب كريم رحيم يغفر سبحانه وتعالى لبغي تسقي كلبا، ويقلب رجلا في الجنة بفرع شجر نحاه عن طريق أناس، فكيف بأخينا الأخ محمد؟ كم نحى منا، وكان سببا في أن تنحى كثير من الضلالات عن طرق الناس. لا فروع شجرة غايتها أن تجرح أقداما أو أن تؤثر في أبدان، لكن الحمد لله نحى الله عز وجل به وعن طريقه وعن عطائه وبذله، كم نحى الله سبحانه وتعالى من ضلالة. فكان الحمد لله على منهج السلف الصالح، نحسبه والله حسيبه، ونشهد الله عز وجل على ذلك أن هذا الأخ كان من أعظم من حقق توحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الطريق فيما نحسبه والله حسيبه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على هذا الطريق وهذا المنهاج، وأن يميتنا على ذلك. كم نحزن والله، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق أخينا محمد لمحزنون، لكن نقول والله أرحم به منا، ونقول إن الله أكرم به منا، والله ثم والله ثم والله لو كان لنا شأن في هذه الجنة لبذلناها له، ولبذلناها لكل أخ عن التوحيد والسنة في هذا الزمان، زمان الغربة الذي يتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا لما بدأ كما بدأ، فطوبى للغرباء. نحن في هذا الزمن، زمن الفتن، زمن جماعات، زمن طرق، زمن أمور يصبح يكاد الإنسان أن يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لكن أن يثبت الإنسان على هذا الطريق، بل ويبذل. يأتي الأخ 6-7 ساعات مسافر ذاهبا آيبا، وكان رحمه الله تعالى يعني يقول للإخوة ويشدد عليهم حتى إنه من باب التشجيع يقول: من لم يأتي سنغرمه كذا وكذا، ويأتي بسيارته ولا يتقض عليها أجرا إلا مصاريف فتات، ومع ذلك صابر محتسب. هذا الأخ محمد العزب جزاه الله خيرا، لا زال صورة بيته مفتوحة للدروس أمام عيني، ولا زال سيارته يقودها إلى هنا، بذل ما أظن أن هذا الأخ قصر. كل ذلك ولا تشعر به، لا تشعر به، والله ثم والله ثم والله ما رفع إلي من 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 أكثر من قرابة 20 سنة، ما رفع إلي مرة أن هذا الأخ اختلف مع أخ له، أو أن هذا الأخ اشتكى منه أحد، والله ما رفع إلي مرة. هذا الأخ تراه عاملا، تراه على واقع على الأرض فعلا دعوة تمشي وفعلا حرصا يمشي. فأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم من هذه السيرة الطيبة أوفر حظ ونصيب، وأسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يرزق الفردوس الأعلى وأن يدل دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه، وأن يعيذه من عذاب القبر وأن يعيذه من عذاب النار، وأن يجعل قبره الذي سيدخله روضة من رياض الجنة، وأن يفسح له في مد البصر، وأن يكرمه ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالخير، وأسأل الله أن تكون خاتمتنا على التوحيد وعلى السنة وعلى اتباع منهج سلف الأمة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هنيئا لمن يفد على ربه سبحانه وتعالى بهذا التوحيد. أعظم الحسنات على الإطلاق كما قال العلماء، وأعظم حسنة هي التوحيد، هذا التوحيد الذي نعيش له، هذا التوحيد الذي نحققه ظاهرا وباطلا، هذا التوحيد الذي ندعو إليه. نحسبكم والله حسيبكم يا أخواني. لهذا أنا أقول بأن وفاة الأخ هذا في لحظة من بيننا وغير من إخواننا، سبحان الله، نفتقد إخواننا كل لحظة. متى سيترجم لك؟ متى سيقال جنازة الأخ فلان أو علان؟ هيا بنا نذهب لنصلي عليه جنازة. سوف تكون واحدة من هذا، من هؤلاء يوما ما. ولهذا لا ينبغي أن تضيع عمرك، ولا ينبغي أن تفرط في وقتك، ولا ينبغي أن يكون بينك وبين أخيك خصومة. طالما أنه على السنة أترك الدنيا له، لو أرادها أخوك أعطيها له بنفس رضية طيبة، أعطيها لا تنفس. طالما أن المسألة ليست حراما ولا حلالا ولا سنة ولا بدعة ولا توحيدا ولا شركا، تنازل واعفو لأخيك. من الذي ستحقق فيه قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة إلا هذا الأخ الذي على السنة؟ من الذي ستحقق فيه العفو الذي ترجو به الجنة ويعفون عن الناس؟ من الذي ستحقق في هذا إلا ذاك الأخ الذي على السنة؟ أخوك هذا والله الذي سيدعو لك بصدق إذا مت، أخوك هذا الذي سيقوم على جنازتك والله بصدق ما مكان بينك وبينه إن شاء الله. فلهذا لا تجعل بينك وبين أخيك أي عقبة وأي خلاف، اتصل عليه أخي لله عز وجل، فقد تموت على ذلك. تخيل أنك تموت على هذا الحمل، تقول يا أخي اعف عني، يا أخي إن كنت أخطأت فيك فاعف عني، وإن كنت أخطأت بي فأنا مسامحك، فمن عاف وأصلح فأجره على الله. إن لم يكن هذا الأخ الذي على التوحيد والسنة في زمن الغربة، إذا لم أبع الدنيا من أجله، طيب من هو هذا؟ من هو الذي ستحقق في تلك المعاني العظيمة من العفو ومن الصفح؟ أخوك هذا والله الذي سيدعو لك أكثر ربما من أبنائك وأولادك. الأبناء قد يحزنون عليك الحزن الطبيعي، حزن الفطرة، الزوجة كالتبكيك، لكن بكاء الطبع والفطرة. أما هذا الأخ فإنه يبكيك ويدعو لك دعاء المخلص الصادق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فقام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله. هؤلاء لا يشركون بالله، وهؤلاء لا يتبعون في دين الله، وهؤلاء لا يتخذون طريقا إلا طريق السلف، فما ظنك بهؤلاء الأخوة الذين يقومون على جنازتك؟ أرجو أن يكون هذا المعنى في حسنات أخينا الأخ محمد عزم. فوالله تعلمنا هذه الأمور منه بعد موتك ما تعلمناه في حياتك. كم من أخ يكون تاركا بصمات، ماذا عسى أن تقول في أخينا محمد؟ ماذا عسى أن تقول؟ تقول نهرني يوما، تقول خاصمني يوما، تقول ماذا؟ قصر يوما. أخ عجيب يا أخواني، لازال هذا المكتب يشهد له، يأتيني من بين الأخوة حريص، الدرس ما الدرس؟ طب عندي كذا، طب عوضنا، إذا حصل عذر ما يطلب التعويض، يقف هنا ويلحه الحاحا شديدا حتى يكون الدرس عنده. لو انتقلنا من مكان يقول عندي في البيت إن شاء الله، مع أني أعلم أنا في بلدي وفي مكاني من المشاكل، لكن يتحمل وتصدى. فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان إحسناته، وأن يرفع به الدرجات، وأن يخلف على أولادي بالخير. أسأل الله أن يخلف على أولادي بالخير يا رب العالمين.
قال: وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا عطاشا، قاله عطاء وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، وهاهنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
نعم، وكيف يستوي المجرمون مع المتقين، وكيف يستوي المشركون مع الموحدين، وكيف يستوي هؤلاء العربيد مع من جعلوا حياتهم لله عز وجل. أما المتقون فيحشرون إلى الرحمن وفدا، وأما المجرمون فيساقون إلى جهنم وردا، لا إلى الرحمن، إلى جهنم وردا، وهم في جهنم قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. هؤلاء هم المجرمون الذين كم دعاهم القرآن ودعتهم السنة إلى امتثال أوامر الله، ولكنهم اضطروا بحياتهم الدنيا. أفيستوون؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ما استووا عملا حتى يستوي هؤلاء وهؤلاء عاقبة، ما استووا عملا ولا استووا منهجا. واليوم يستوون كرامة؟ لا والله، الله عز وجل يقول أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهنا الله يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ما معنى وردا؟ عطاشا. وما معنى وفدا؟ وفودا، يركبون على نجائب من نور. انظروا إلى عاقبة هؤلاء وإلى عاقبة هؤلاء، لأن انظروا إلى عمل هؤلاء وعمل هؤلاء. ولهذا من هداه الله إخواني إلى السنة وإلى التوحيد فقد هداه الله إلى الخير كله. من مات على السنة مات على الخير كله. أسأل الله أن يحيينا وإياكم على ذلك وأن يمسينا وإياكم على ذلك. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وروى بإسناده عن ابن مرزوق يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رأى أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا فيقول من أنت فيقول أما تعرفني فيقول لا إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك فيقول أنا عملك الصالح وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه.
الله أكبر الله أكبر. نعم، هل هذه الأوصاف حقا في أعظم من موحد للمعبود وموحد للمتبوع وموحد للطريق؟ احفظها يا أخي، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد كن واحدا في واحد، عيش على هذا التوحيد ومت على هذا التوحيد. فلواحد كن واحدا في واحد، طريق واحد ومعبود واحد ومتبوع واحد، توحيد الله، توحيد الرسول بالاتباع، توحيد الطريق بلزوم الصراط المستقيم. فلواحد كن واحدا، لربك واحدا، ربوبية وأولوية وأسماء وصفات، كن واحدا، اجمع قلبك على هذا الاتباع في واحد. توحيد معبود، اعبد الله ما لك من إله غيره. من ربك؟ الله الذي رب لي ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ووحد متبوعك وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث أنس في الصحيحين. ووحد طريقك وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، ستموت وتقبل على الله وحدك، وستدخل قبرك وحدك، وستخرج يوم القيامة في أرض المحشر وحدك، وستحاسب وحدك. فمن كان وحده وحده وحده، فإذا كان يصطحب في كل هذه المقامات وفي كل هذه الأحوال توحيد الله وتوحيد رسول الله بالاتباع وتوحيد الطريق بما كان عليه منهج السلف الصالح، اعلم أنه الفائز في كل هذه الأحوال منذ خروج روحه حتى يدخل جنة عرضها السماوات والأرض التي يتفاضل الناس فيها أيضا بتفاضل هذا التوحيد وهذا الإيمان في قلوبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. عمر قصير يا أخواني، عمر قصير. العمر يا أخواني مهما كان، خليك تعيش 90-100 سنة ثم ماذا؟ قصير بالنسبة الأخيرة، ولا شيء يا أخواني بالنسبة الأخيرة، ولا شيء بالنسبة الأخيرة. يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال هل مر بك نعيم قط؟ فقل يا ربي ما مر بي نعيم قط. والعكس، يؤتى بأبأس أهل الدنيا، من كان فقيرا مريضا وغير ذلك، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول يا ربي ما مر بي بؤس قط. فإخواني احرصوا على هذا يا إخواني، لابد أن يكون لنا يعني دروس نستفيدها من إخواننا. بالأمس كان أخونا على أراخة، أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته، هذا الأخ الحبيب، الأخ المجاهد هذا، بالأمس كان معنا بيننا يتحرك يخدم هذا ويخدم ذاك وكذا، والآن قد رحل عنا. ونسأل الله أن يكون إخواننا، ونحسب ونظن بربنا عز وجل خيرا، كما استعملهم في الدنيا على طاعته واصطفاهم واختارهم لهذا الطريق، أن الله عز وجل يصطفيهم في الآخرة. لكنها أجال مضروبة وأعمار محدودة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ليس الشأن أن تموت فإنك ميت حتما، وإنما الشأن على أي شيء تموت، على أي شيء تموت. ومن أراد خاتمة حسنة فليسعى أن تكون حياته حسنة، فإن من عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. عاش الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لا على هذا التوحيد، يدعو ويصنف وهنا وهناك، ومات على ذلك نحسبه الله حسيب. وشيخ الإسلام كذلك مات على التوحيد والسنة، لأن حياته إنما كانت على التوحيد والسنة. وهكذا الأئمة الكبار، فلنا فيهم قدوة يا إخواني، ولنا فيهم أسوة. كم من أخ ودعناه وكان يعني على خير عظيم، مع أننا نحزن إلا أننا نغبط إخواننا على تلك الخواتيم الطيبة. فكان مات، قد مات الواحد ما بدل ولا غير ولا انتكس ولا ذهب. يا ليت المنتكسين يستفيدون، يا منتكس إذا مت من يترجم لك؟ تترجم لك ماذا؟ استقامتك أو انتكاستك؟ يا منتكسا اتق الله، يا منتكسا عد إلى ربك، يا منتكسا يا راكبا رأسك، يا متبعا لهواك، يا من يقودك رأيك إلى الهوية، تركت من نحسبهم على خير؟ تركت من نحسبهم على السنة؟ تركت من لم يكن من ليس في كلامهم أكثر من مصطلح التوحيد والسنة؟ إلى أي طائفة تذهب؟ إلى أي اتجاه تروح وتتحول إليه؟ يا الله، لو تأمل كل منتكس هذا، لو تأمل كل منتكس يعني عظمة ما يموت عليه أئمة السنة. شوف سبحان الله، بالأمس القريب كنا نترجم للعلامة التوجري رحمة الله عليه، الذي عاش سنين عددا ثم مات على هذا التوحيد، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الأخ فلان الذي وانصغر حجمه لكن يعظم عند الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، الأخ على السنة اليوم آية من آيات الله، والله يا إخواني آية من آيات الله، آية من آيات الله. هذا خير لك من الدنيا فعلا، كما قال شيخ مقبل، الأخ على السنة خير من الدنيا، خير من الدنيا الأخ على السنة. بل نقول والله لا مقارنة بين الدنيا كلها وبين تسبيحها، فكيف بين الدنيا وبين أخ على السنة يخطب في التوحيد والسنة، ويدعو أهل إلى التوحيد والسنة، ويدعو أقرباء إلى التوحيد والسنة، ويسير هنا وهناك على التوحيد والسنة. أبشروا يا أخواني، أبشروا، والله خطبكم، والله طريقكم، والله صفحة أترك صفحة يوم أن تموت نأتي بها ونصورها وندعها للناس، ونقول هذه من الكلمات التي كتبها أخونا الأخ الشيخ محمد على صفحته، قبل أن كانت موجودة على صفحتي، أرسلها لي بعض يعني إخوان، وهي كلمة بخط يده، يعني هذه بخط يده، هو مش مكتوبة هذه بخط الإيد. رب ابنك على حب السنة وأهلها وبغض البدعة وأهلها، فوائد من درس الشيخ. هذا بخط يده، هو بخط يده بقلم الجف يكتبها هكذا، رب ابنك على حب السنة وأهلها وبغض البدعة أهلها. ما تظنون بأخ يفض على الله بهذه الكلمة التي كتبها؟ ما تظنون يا أخي يا أخوان احسبوا أنه كان محبا للسنة وأنه يربي أولاده على السنة، بل يربي جيرانه، بل يربي المجتمع بقدر ما يستطيع. هذه الكلمات ترون هذا، يعني بالله عليكم لو كتبت فيكم، لو كان آخر ما كتب قال إني أحب الأخ فلانا، إني أحبه في الله أو كذا، ماذا سيكون وقع هذه الكلمة فيك؟ ولو أن هذا الأخ مثلا يعني دافع عنك أو ذب عنك في شيء في عرضك أو شيء وكتب ذلك على الصفحة، ماذا سيكون ميزانه عندك وأنت عبد فقير؟ أحوالنا مبنية على الفقر من كل وجه، فأنت الفقير من كل وجه والله الغني من كل وجه. كيف بهذه الكلمات التي تشهد له؟ لهذا أنا أقول من اللحظة، من اللحظة، من اللحظة، اجعل صفحتك صفحة تقرأ يوم أن تموت، واجعل بقاءك مع أهلك في بيتك، اجعل الموقف الأخير في حياتك، لأنك لا تدري ماذا سيأتي. والله قد يكون وأنت تأكل مع أولادك، والله قد يكون وأنت تودع أولادك وتذهب إلى سريرك لتنام. اختر الموقف الذي تموت عليه، واختر الصفحة التي سيترجم لك بها، واختر الخطبة الأخيرة في حياتك، واختر الصلاة الأخيرة في حياتك، لا تدري هي صلاة فجر أم ظهر أم عصر. احرص على هذا، بارك الله فيك، فقد يأتيك الموت في لحظة لا تحتسبها. فيا ترى ما هي اللحظة التي سنترجم لك بها؟ هل هذه الكلمة سنجدها على صفحتك رب ابنك على حب السنة وأهلها وبغض البدعة وأهلها، كما كان السلف يربون أبنائهم على هذا؟ لقد كان السلف يربون أبنائهم على هذا، كما ورد في الأثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، لقد كانوا يربون أبنائهم على حب أبي بكر وعمر، كانوا يعلمونهم، كانوا يلقونهم ذلك. وهذا إبراهيم الحربي رحمة الله عليه يقول في أحمد بن حنبل رحمه الله: هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا. هذا منهج مات عليه أحمد ويرب على هذا. فلهذا نقول اختر آخر موقف لك في حياتك، واختر آخر كلمة، واختر آخر خطبة، واختر آخر صلاة، واختر آخر عمل. يا ترى ما هي الكلمة، ما هو العمل، ما آخر خطبة خطبتها؟ كل ذلك اختره، فإنه قد يأتيك من حيث لا تحتسب، من حيث لا أقول في حادث، ولا والله وأنت على سريرك ولا تدري، والله وأنت في صلاتك ما تدري، ما تدري يا أخواني. فلهذا أقول لك اختر حياة مخاتمة تكون بها قدوة لإخوانك، قدوة لإخوانك. فإن صاحب السنة الذي يحيى على السنة فيتعلم الناس ويكون قدوة لهم بحياته، سوف يكون قدوة لهم في موته كذلك. هذا بيننا وبينهم يوم الجنازة. فمن مات على السنة فقد مات على الخير كله. ما لي أراك حزينا يا ولدي؟ قال: مات صاحب لي. قال: هل مات على السنة؟ قال: نعم. قال: لا تحزن علي. قال: لا تحزن، فإن من مات على السنة فقد مات على الخير كله. نعم.
قال: فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه، فذلك قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: ركبانا. وقال ابن جرير وراء بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: على الإبل. وقال ابن جريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال قتادة: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: إلى الجنة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه وراء بإسناده عن النعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب، فيركبون عليها حتى يضرب أبواب الجنة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. هذا وإن كان ضعيف الإسناد كما ذكر العلامة شاكر كما في الحاشية، إلا أن المعنى صحيح، وكل هذا في قول الله عز وجل وفدا كما فسر السلف ركبانا على النجائب على الإبل النوق إلى الجنة خير إفادة هذه على من يفيدون. نعم.
وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به وزاد عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله. وروى ابن أبي حاتم منها هنا حديثا غريبا جدا مرفوعا عن علي فقال أقرأ شيخنا.
نعم
أقرأ.
نعم لا تجاوزوا لأنه قال ضعيف جدا. نعم
قال هكذا بعد ذكره قال هكذا وقع
وقوله ونسوق المجرمين
قال وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا لا يملكون شفاعة أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض كما قال تعالى مخبرا عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا من اتخذ
يعني ما معنى نبه هنا إلى الاستثناء المنقطع لماذا؟ لأنه عن المجرمين قال لا يملكون الشفاعة كما قال سبحانه فما لنا من شافعين إلا من اتخذ عند الرحمن وعهدا. فهل نقول الاستثناء متصل فنقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الشفاعة في المشركين منتفية ولا تكون أبدا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يا أيها الذين آمنوا انفقوا ما رزقناكم من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى إذن إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي أنه لا يستثنى أحد في الشفاعة من هؤلاء فيكون استثناء منقطعا والمعنى لا يملكون الشفاعة ولكن من اتخذ عند الرحمن عهدا فكذا وكذا. هذا معنى الاستثناء منقطع حتى لا تظن أن هؤلاء قد تنفعهم شفاعة يوما ما هؤلاء ما ينتفعون بشفاعة وليس هناك شفاعة قبلت في الكفار إلا من مخصوص في مخصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي طالب. وكانت الشفاعة ليست الإخراج من النار وإنما كانت للتخفيف قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. دي شفاعة في التخفيف لكن شفاعة ليست شفاعة في الإخراج فإن الكافر لا يقبل فيه لا دعاء ولا يقبل فيه شفاعة بخروج من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. النبي يستأذن أن يستغفر لأمي فلم يأذن لي. لماذا؟ لأنها ماتت على الكفر والعياذ بالله والكافر لا يستغفر له. فإن قال قائل لكن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في الفترة وهؤلاء يمتحنون فنقول يتعلق بهذا حكمان. أما الحكم الدنيوي هؤلاء الكفار الذين يموتون على الكفر لا يستغفر له حتى ولو كانوا سيمتحنون وينجحون لأن هذا حكم يعلمه الله سبحانه وتعالى. أما أحكام الدنيا مبنية على الظاهر وعليه فكل كافر ولو لم تبلغه الدعوة إذا مات فإننا لا نستغفر له ولا ندعو له ولا نقم على قبره ولا تقم على ولا تقم على قبره ولا تصلي على أحد من أمته أبدا ولا تقم على قبره. فكل كافر مات على قبره فإننا لا نصلي عليه ولا ندعو له ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا إلى آخر ذلك حتى ولو لم تبلغه دعوة حتى وإن كان سيمتحن فينجح في علم الله سبحانه وتعالى. فإذا الحكم الأول وهو الأحكام المتعلقة بماذا؟ بالدنيا فنبني الكافر على هذا الحكم. طيب الأمر الثاني أننا لا نشهد لأحد من أهل الكفر بنار إلا من شهد له النص لأننا لا ندري بما ختم له لا ندري بما ختم له لا ندري لا ندري. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أبي أنه في النار يبقى هذا ممن ورد النص بأنهم في النار. وإذا ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح كما عند مسلم بأن أباه في النار يبقى لا يجوز لأحد أن يقوله في الجنة. ولهذا ما أجرأ هؤلاء الذين يقولون هذا القول بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وتقول له لماذا؟ يقول لك لأن النبي من سلالته، ولا ينحدر النبي إلا من سلالة طاهرة، والطاهرة لا تكون مشركة، أو يقول لك بأن هؤلاء من أهل الفترة فيجزمون لهم بذلك، أو يقول لك بأن الله أحيا لنبي صلى الله عليه وسلم أبويه وشهد له بذلك. كل هذا كلام لا خطام له ولا زمام، والمجزوم به قطعا ما ورد به النص عن رسول الله في أبيه لا في عمه، كما يقول البعض بأن هذا في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب، ولا في غير ذلك، إنما هذا فيه، بل إن تجرؤهم امتد إلى أبي طالب، وأن أبا طالب ما قاله الجنة، وقد كان أبو طالب مؤمنا وإن لم يكن مسلما في أحكام الدنيا، هذا منطلق المذهب الخبيث، هذا مذهب أشاعرة، حيث أنهم يعتبرون أن الإيمان عندهم التصديق لكن النطق لإجراء الأحكام الظاهرة، فلو مات ومصدق هذا ما قاله إلى الجنة، حتى ولو كان في أحكامنا هذا فين؟ هذا من أهل الكفر، لا نشهد له بالإسلام ما لم ينطق، لكن عندهم هذا لإجراء الأحكام بس، لإجراء أحكام الدنيا، أما عند الله مؤمن، هذا مؤمن عند الله عز وجل. فلهذا يقولون أبو طالب كان مؤمنا وإن لم يكن مسلما، لكنه كان إيه؟ كان مؤمنا. فسبحان الله ما أجرأه له، كل هذا من باب دعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون عمه الذي أحاط به وكذا ويعني دافع عنه يكون في النار، وكيف يكون أبواه في النار، وكيف وكيف، ويدخلون الأقيسة العقلية والأراء العقلية على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبيه إن أبي وأبك في النار، نجزم ونقطع والله إنه لفي النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عنده خبر آخر فليأتي به. وأما أبو طالب فإنه في النار أبد الآبدين وظهر الداهرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في درك أسفل من النار. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث المسيب بن حزم قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هذا آخر ما قال. وكيف يدخل جنة من مات على ملة عبد المطلب؟ كيف يدخل جنة من مات على ملة عبد المطلب؟ هكذا الراوي يقول، وكان آخر ما قال وعلى ملة عبد المطلب. وأنزل الله فيه ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، والله إن أبا طالب لمخلد في النار على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ وأما أم النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رب أن يستغفر لأمه فلم يأذن. طب وهذا الخبر بنفسه يبين أنها مات على الكفر فلهذا لا يستغفر. أما في النار فقد ورد بعض آثار، قد ورد بعض آثار في ذلك أنها كذلك في النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال، لكن هذا هو الأقرب الأقرب. شوف جاء في مسند وغيره في التصريح بأم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هذا استثناء منقطع، بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله عن ابن مسعود هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال اتخذوا عند الله عهدا، أو قال اتخذوا عند الله عهدا، فإن الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا، قال قولوا فعلمنا، قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. قال المسعودي: فحدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا ابن مسعود وكان يلحق بهن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا إليك. ثم رواه من وجه آخر عن المسعودي بنحوه.
والذي يظهر أن هذا العهد أيضا يعني لا يكون في كلمات فقط، إنما هذا العهد هو أوامر الشريعة ونواهي الشريعة، فمن كان على ما أمر الله به ورسوله وعلى ما نهى الله عنه ورسوله، من كان على ذلك فقد اتخذ عند الله عهدا أن يدخله الجنة. فإن الله عز وجل قد اتخذ عهدا أن يدخل من ما عاش على التوحيد وعاش على السنة وكذا أن يدخله الله عز وجل الجنة، هذا هو العهد. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي صار ممتثلا أوامر الله والنواهي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فإذا حمل الإنسان هذه الأمانة فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا المراد بالعهد، وليس أن تقول أعاهدك يا ربي وكذا فقط، إنما هي باختصار المراد بالعهد هو امتثال ما أمر الله به عباده، ومن امتثل ذلك وقام على تنفيذ تلك أوامر واجتنب النواهي كان له عهد عند الله. هذا معنى إلى ما تاخذ عند الرحمن عهد. شوف ابن الجوزي ابن جرير في تفسير ذلك عهدا، هنا ابن هنا يقول ابن عباس يقول العهد شهادة لا إله إلا الله ويبرأ الله من حول القوة ولا يرجو إلا الله عز وجل. طيب وابن كثير يقول لكن ما تاخذ عند الرحمن عهدا وشهادة لا إله إلا الله والقيام بحقها. هذا هو يعني إذا قال الإنسان قال لا إله إلا الله وقام بحقها قام بالشرع ممتثلا هذا له عهد عند الله أن يدخله الجنة. نعم.
قال ابن الجوزي في زاد المسير: والعهد هاهنا توحيد الله والإيمان به.
نعم.
وقال ابن الأنباري: تفسير العهد في اللغة تقدمة أمر يعلم ويحفظ، من قولك عهدت فلانا في المكان أي عرفته وشهدته.
نعم. الشيخ شعيب قال ايه؟ صححها؟ نعم. الشيخ الأرناؤوط قال ضعيف. الشيخ الألباني صحها فين؟ سلسلة ولا فين؟ نعم. فهي محتمل للتحسين بأن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. نعم.
قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم أي في قويكم هذا شيئا إدا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك أي عظيما.
والعجيب أنهم لما جعلوا له الولد جعلوا له من الولد البنات، سبحان الله، مع أن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. يعني هؤلاء فجروا لما جعلوه ولدا، وفجروا أكثر لما جعلوا لله من الولد الإناث، الذين من إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. نعم.
ويقال إدا بكسر الهمزة وفتحها ومع مدها أيضا ثلاث لغات أشهرها الأولى. وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم، إعظاما للرب وإجلالا، لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إله إلا هو.
لأنهن
مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إلا هو، وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال ابن جرير وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، فكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، فإذا كان جزاء المشرك ألا يغفر له، فما جزاء الموحد؟ ولهذا نأخذ مفهوم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، فمعنى أن من مات على التوحيد هو تحت رحمة الله عز وجل. حسنة التوحيد تجعلك تحت المشيئة، وسيئة الشرك لا تجعلك تحت المشيئة، بل أنت مخلد. ونجزم أن من مات على الشرك فإنه يكون مخلدا، لا تشمله مشيئة. أما الموحد وإن عصى وإن كثرت معاصيه فإنه يكون تحت مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عقبه، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله، فمن قالها في صحته؟
طبعا إذا عندنا كل النصوص هذه من قال عند موته أو آخره، لا تفهمها بمجرد اللفظ، ولكن قالها ملتزما لوازمها مجتنبا نواهيها وغير ذلك، يعني أن يقول بكمال، فهذا له الوعيد بكمال. أما إذا قالها وكان عنده التقصير فإنه سيدخل الجنة يوما ما، قد يكون بعد العذاب إن مات مصرا على المعاصي، وقد يكون ابتداء إذا لم يكن عنده المعاصي. يبقى وجبت له الجنة، ليس معناه وجبت له الجنة من أول أمره، إنما وجبت له الجنة أي ستكون له الجنة، سواء دخلها أولا أو دخلها بعد عذاب. ولهذا لا يخلد في النار موحد. لكن هل التوحيد يمنع من دخول النار؟ التوحيد يمنع من التأبيد فيها، لكن هل يمنع من الدخول؟ فيه تفصيل. إن كان توحيده كاملا وليس عنده معاصي مات عليها غير تائب منها، فإنه إن شاء الله يدخل الجنة ابتداء. أما إذا كان عنده معاصي لم يتم منها فيكون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله، فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب. ثم قال: والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان، ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. هكذا رواه ابن جرير، ويشهد له حديث البطاقة، والله أعلم. وقال الضحاك: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن فرقا من عظمة الله عز وجل. وقال عبد الرحمن بن زيد:
إذن هذه مسألة مهمة أخوان، فإن الذي قال ذلك بأن من كان على التوحيد دخل الجنة هو الذي قال أيضا: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هو الذي قال ذلك. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ أن من مات عليها محققا إياها وكان إيمانه كاملا لا معاصي أصر عليها، هذا يدخل الجنة إن شاء الله من أول وهلة. أما من كان على معاصي فنقول هذا تحت المشيئة. إذن هل التوحيد يمنع من دخول النار؟ ها؟ كيف نقول لا؟ لا نقول لا ولا نقول نعم، نقول فيه تفصيل. إن كان مات على التوحيد الخالص وكذا، ف فإن التوحيد الخالص يمنعه إن شاء الله من الدخول، والتوحيد الخالص أصلا يمنع أن يأتي معصية وأن يكون مصرا عليه. طيب، وأما إذا كان توحيده ناقصا، إيمانه ناقصا، ومات ولم يتم من معاصي وذنوب، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له فادخله الجنة بحسب التوحيد، وإن شاء عذبه. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وتنشق الأرض أي غضبا لله عز وجل، وتخل الجبال هدا. قال ابن عباس: هدما. وقال سعيد بن جبير: هدا ينكسر بعضها على بعض المتتابعات.
سبحان الله، هذا من الشرك. انظر، الجبال والسماوات وكل ذلك، السماوات تكاد يتفطرن منه، والأرض تنشق، والجبال تخر، كل ذلك كيف يشرك مع الله؟ كيف يشرك مع الله سبحانه؟ إلا الثقلين، الإنس والجن، ففيهم المشرك وفيهم الموحد، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري، وقال حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فيقول: نعم، ويستبشر. قال عون: لهي للخير أسمع، أفيسمعنا الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعنا غيره؟ ثم قرأ: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا.
سبحانه، فيسمعنا الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعنا غيره، لأن الأرض تشهد لك والسماوات تشهد لك. إذن هذا الكون الذي تذكر الله عليه أو تضجر يشهد لك أو عليك. إذا زلزلت الأرض زلزلها، وخرجت الأرض أثقلها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحاها، يومئذ تحدث أخبارها بكل ما يفعل عليها، حتى تفسيرها بكل ما يفعل عليها من خير ومن شر. هذه الأرض تشهد لك أو عليك. هذه المقاهي، حينما يموت الإنسان وهو صاحب مقهى وكرسي، بعضهم يتخذ كرسيا خاصا، هذا سيشهد له. وهذه المساجد تشهد لأصحابها، هذه المنابر تشهد، هذه المحاريب تشهد، كل ذلك شاهد. السماوات والأراضون كما قال سبحانه: فما بكت عليهم السماء والأرض. ليه؟ لأنه ليست هناك أعمال صالحة تبكي سماء عليهم وتبكي أرض عليهم، فالأرض تحدث أخبارها بكل ما يفعل عليها. نعم. بل الجوارح تحدث، اليد تقول فعلت، والرجلان تقولان فعلت، والعينان والأذنان، نعم، والفرج والبطن، كل ذلك سيشهد. نعم.
قال العلامة السعدي في تفسيره: يومئذ تحدث الأرض أخبارها، أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم.
الله أكبر، الله أكبر. يا ترى ستخبر عنك الأرض بماذا؟ ولهذا الخطوات التي تمشيها في الدعوة إلى الله، في طلب العلم، في الإصلاح بين الناس، كل هذا سيشهد لك. إن الله عز وجل في الخطوات التي تأتي بها المساجد: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. احمد الله أن الله يوفقك أن تسعى إلى درس علم، أو تسعى إلى خطبة، أو تسعى إلى كذا، احمد الله. هذه خطوات ستكتب لك. والله أخبرني بعض الإخوة، أسأل الله أن يأتي به وأن يأتي بقلب كما أخبرني هو. سبحان الله، كان في وقت من الأوقات وصوله إلى الدرس فجرا عسرا جدا جدا جدا، عسر جدا، ومع ذلك كان يحضر. بعد ذلك لما حصل ساعة وكذا وكذا ما عاد يحضر، فعتبت يوما: فينك؟ قال: أسأل الله أن يأتي بقلبي. فالله كان يأتي بقلب يومه، أسأل الله أن يأتي بقلبه، وأسأل الله أن يأتي بقلبه. ولا ننسى أيضا أخانا الأخ فاروق الذي كان حريصا على أن يأتي إلى درس الفجر رغم المشاق والمتاعب، والآن أقعده المرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، وأن يجعل خطوات هذه جارية عليه، ونسأل أن يكون فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. هذا اللي احنا بنقوله يا أخوان. شوف قد تتصف حضرتك بالموت أو تتصف حضرتك بالمرض فلا تستطيع أن تأتي درس علم، تتمنى فلا تستطيع أن تأتي درس علم. فمن كان له عمل قبل العذر جرى عليه بعد العذر. احرص عليه يكون لك عمل لو حصل لك عذر فأنت معهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرت مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر، حبسهم العذر، فأولى تجر عليهم أعمالهم إن شاء الله. نعم.
وقال ابن أبي حاتم أيضا وراء بإسناده عن غالب بن عجرد قال: حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة، أو قال كان لهم فيها منفعة، ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قولهم اتخذ الرحمن ولدا، فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشكاك الشجر. وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة واستعرت النار حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد وراء بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولد ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم.
سبحان الله، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يشركون ويرزقون. قال سبحانه وتعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم.
أخرجه في الصحيحين وفي لفظ: إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم.
وهذا لإقامة الحجج عليهم، هذه من حكمة الله. لو شاء الله عز وجل لا أباد كل مشرك على وجه الأرض، لكن لماذا هذا يا أخواني؟ أولا لابتلاء أهل الإيمان وليميز الله الخبيث من الطيب. لو كان مشرك الله عز وجل يقتل في لحظة واحدة، أو المبتدع الله يبتلي بمرض، لصار الناس كلهم على توحيد السنة من غير ابتلاء وامتحان. لكن ترى أمامك المشرك يعلو في الدنيا وانت تعاني الفقر، ترى أمامك المبتدع يسلط عليك، هذا هو الابتلاء. يا ترى أترك السنة وأذهب إلى هذا، ولا ماذا أصنع، ولا إلى آخر ذلك. الابتلاء يحصل به، يحصل بأن الله عز وجل يمهل ويرزق هذا الكافر، بل قد يفتح عليه. فلما نسوا ما ذكروا به قصمنا أظهرهم وكذا، أبد فتحنا عليه أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا موتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله عز وجل يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب. الله يمهل هذا الكافر، ابتلاء وامتحان. المبتدع تراه في مكان عالية جدا، وأنت وربما يأذن لك أنت تتكلم أو لا تتكلم مثلا، ابتلاء وامتحان واختبار. مثل هذا لو لم يكن كذلك لما كان له أقل شيء أقل شيء أقل شيء ذرة عمر يضرب على رأسه، فمن يضرب ما هو عليه أو كذا، هذا يؤم في مسجد؟ هذا لو كان الأمر كذلك يؤم هذا في مسجد؟ يؤمني ويقرأ بي الرحمن العرش استوى ويلتفت إلي بعقيدة استولى، يقرأ أمنت من في السماء ويلتفت إلي ليس الله في السماء؟ هذا ولكنه هو الذي ماذا قد يسلطه الله عز وجل عليك امتحانا واختبارا له ولك، أعطاه الله فهل وحد وأنت ابتلاك الله، هل ثبت وصبرت؟ وهكذا مثل ما إيه الله عز وجل سلط على الكعبة هؤلاء المشركين زمانا، وهاجر أهل الإيمان الذين هم أولى بالكعبة هاجروا مكة وتركت الكعبة لهؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. النبي يهاجر صلى الله عليه وسلم وأصحابه تاركين مكة بعدما كان الكفار يتسلطون عليه، وفي النهاية هاجر النبي وأصحابه وبقي الكعبة لمن؟ سبحان حكمة. الكعبة تكون تحت سيطرة العباد الأصنام، ويهاجر من تلك الأرض من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه ابتلاء وامتحان واختبار. فأنت ترى الواحد حثالة لا يساوي شيئا، كما قلت لك أقل أحوال أن يضرب بذرة عمر، لكن منهم الذي قد يسجن ومنهم الذي قد يقتل إذا كان منظرا وداعيا وكذا، ولن تنفع شره إلا بالقتل. هذا قد يتسلط عليك، هذا من حكمة الله، تصبر ولا ما تصبر، تثبت ولا ما تثبت. فلو أن الله أمرض كل مبتدع وقتل كل كافر، هي إذا ما قيمة الابتلاء؟ بالعكس، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف يا إخواني، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن النصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأس عن قوم المجرمين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت تريد بقى أنت على السنة ما شاء الله، على السنة ما عندك فقر، على السنة إذا ما عندك مرض، على السنة إذا ذهبت إلى وظيفة يا رب توظف مباشرة، إذا زرعت أرضا ما تحتاج يعني تسقيها ولا شيء، يا رب يكفيني التوحيد والسنة، أقول يا رب إذا الأرض ستخرج زينتها وبركتها وكذا من غير سعي، من غير سعي فيها. هذا ابتلاء وامتحان. على فكرة ممكن الأراضي كلها تعافى من مرض وانت أرضك تبتلى، حتى يكون هذا ابتلاء لهم ولك. أما الذي يصلي واللي يقول مدد يا فلان ولك شوف أرضي، شوف أرضي كذا وكذا، وانت بقى أرضك يا من تقول، دول من أولياء الله، أولياء الله اللي عمل فيها كده عشان انت أصلا ضد أولياء الله، تقول ما في بدوي ولا في حسين، طيب شوف أمامك بقى، وقد يحرق بيتك ولا تحرق سائر البيوت الأخرى. أنبياء قتلوا، أنبياء قتلوا بأيدي السفهاء، أنبياء قتلوا بأيدي السفهاء. إن الذين كفروا بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرهم بالقسط من الناس. يبقى هذا من تسليط الله لهؤلاء على أولياء الله ليحصل ماذا يا إخوان؟ الابتلاء. إذن الابتلاء قارن الإيمان. طب يا شيخ الوعود بقى، وان الله يفتح وان الله يرزق وان الله، والله اعظم الارزاق الايمان. الا واحد. الامر الثاني ان الله عز وجل يرزقك قناعه تغنيك عن المليارات. يعني الجماعه اللي بيقولك الارصده انتوا رصيدكم كام، فيقولون قبل سؤال وبعد سؤال. طب وانت بقى ان شاء الله الجنيه بيجيبك اخر الشهر ولا ما يجيبكش اخر الشهر؟ يعني انت شغال بالشهر ورصيدك يكفيك ولا؟ انما الثاني يقول لك رصيد قبل سؤال وبعد سؤال، لكنك أغنى منه، فما زادته المليارات إلا حرصا. وأما أنت رزقك الله القناعة، يبقى من الأغنى؟ نعم، يبقى أنت الأغنى، أنت غني. وقد يعطيك الله المال، مش معنى ذاك أن اتقي ما عندما لا، بس المقصود أنك لا تنتظر أن يكون من هذا الوجه، مال كثير، صحة عندك، معافاة في صحة، لا، قد تمرض لكن ترزق الصبر، فيكون مرضك وقد يكون سببا موتك. أنت ميت ميت في هذا، صحيح أنت ميت، مريض أنت ميت، فاختار الله لك ميتة تكون بها من الشهداء، تكون بها من الشهداء وتكون في ميزان حسنات. وقد يكون للعبد مقام في الجنة لا يحصله إلا بابتلاء، يبتليه الله عليه ثم يصبر، ثم يصبر، يبتلي الله عليه ثم يصبر. نعم.
وقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. شيخنا بعض الإخوة يسأل
هذا معنى فرد، يعني لا نصير له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، ما ينفع لا مال ولا عشيرة ولا أهل ولا شيء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نعم.
بعض الإخوة يسأل يقول حكم مع يسأل حكم الحلف بالعهد، قول القائل وعهد الله.
إذا قصد ما يعود إلى صفة الرب عز وجل فنعم، وإلا إذا قصد بذلك شيئا مخلوقا فلا. يعني إذا قصد ما يعود إلى صفة كل الله عز وجل فجائز هذا، فإن الحلف بالله وبأسماء وصفاته هذه جائزة. وأما إذا قصد ما يكون شيئا مخلوقا فلا، فلو حلف مثلا يقصد الإيمان أو الأوامر وكذا فمنها المخلوق ومنها غير المخلوق، منها القرآن وهذا غير مخلوق ومنها المخلوق. أما إذا قصد بعهد الله عز وجل يعني شيئا يعود إلى صفته وهو وعد الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى الحكم العدل وأنه سبحانه وتعالى أيضا ذو الفضل، فإذا عاد إلى هذا المعنى فنعم. شوف كده. نعم نباز. نعم شوف نباز ماذا يقول.
قال سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قول وعهد الله هل هو حلف؟ أجاب بعض أهل العلم يرى العهد كاليمين، يكفر
يرى كفارة العهد
كاليمين،
ما
يكفر كفارة يمين، ولا سيما إذا نوى بعهد الله ما يصدر منه جل وعلا العهود التي تصدر من الله مثل وعلم الله وعزة الله.
نعم إذا عاد إلى صفة لله عز وجل كعلم الله أو كذا. نعم
آخر
إيه؟
آخر الفتوى
أعد.
يقول بعض أهل العلم يرى العهد كاليمين يكفر كفارة يمين، ولا سيما إذا نوى بعهد الله ما يصدر منه جل وعلا العهود التي تصدر من الله مثل وعلم الله وعزة الله.
نعم إذا نقول لها تعتبر يمين إن عادت إلى إيه؟ إلى صفة. إن عادت إلى صفة، أما إن عادت إلى شيء مخلوق فلا يجوز الحلف بمخلوق، إنما إذا نوى بذلك صفة كعلم الله عز وجل في وككلامه سبحانه وتعالى إلى عباده، إن قصد بذلك معنى يعود إلى الصفة فنعم. نعم
الطحاوي ينقل الاتفاق على ذلك، يقول نعم. قال الطحاوي لا يختلفون في قوله وعهد الله وميثاقه أنه يمين.
نعم على هذا القصد، على هذا القصد أن يكون يقصد بما يعود به إلى صفة المولى عز وجل. نعم
سؤال آخر شيخنا يقول
نعم وليس نوى اليمين يكون يمينا بالإطلاق، لكن نوى اليمين بشيء يعود إليه إلى صفة الرب عز وجل. نعم نعم إليه؟ لا يعني العوام اللي يغلب عليهم والله أعلم ما يعود إلى الصفة، لأن لو قلت له العهد مثلا في يعود شيء مخلوق لا. نعم
سؤال آخر شيخنا يقول الأخ حكم قول البعض للآخر عهد مين ده فيقول له الآخر عهد الله،
يعني إذا كان يعني يقصد الذي بينه وبينه هذا داخل في الشريعة ده عهد من ده، يقول عهد الله أي عهد الله إلي أن أكون صديقا إذا بعتك، وعهد الله إليك أن توفي إذا اشتريت، فيكون على هذا القبيل. لو قال عهد الله بمعنى ما عهد الله به إلى عباده وكان هذا الكلام يدخل في هذا فنعم صحيح. نعم إنما إذا كان عهد هو المنسوب إليه ما يقول هذا عهد الله، إذا كان النبي قد نهى صلى الله عليه وسلم الأميرة إذا قال له الناس أنزلنا على حكم الله أن ينزلهم على حكم الله، إنما ينزلهم على حكم نفسه في الأمور الاجتهادية، أما إذا كان في أمر مقطوع به فينزلهم على أمر الله فيه، لأن هذا أمر الله بلا إشكال، لكن أن ينزلهم على أمر اجتهد فيه ويقول هذا حكم الله لا، فإنه أن يغفر ذمته وأن يغفر عهده وهو إلى آخره خير من يغفر عهد الله؟ نعم نعم، يعني مش مشكلة المصافحة، يعني هم اعتادوا من باب ايه، من باب يعني توثيق الامر، مثل ما يكون عند عقد الزواج يجعل يده في يده زوجتك بنتي، يعني كإشارة حسية، لكن هذه لا تنسب إلى الشريعة لكنها من جملة المباح. مثلا عهد من عهد الله كذا كذا، يعني بيوثق المسألة بأن يأخذ بيده، ومثل عقد النكاح، بل في عقد النكاح يقولون أيضا انظر إليه، يعني يصافح وينظر إلى زوجتك بنتي، يعني ما أصلح ينظر في محل آخر. فهذا كله من باب إليه التوثيق، نعم هذا كله من باب التوثيق، فهو من جملة المباحات لكن بشرط ألا تنسب إلى السنة. نعم نعم. المنديل، المنديل ده ما ندري بقى ما هو قصته، يعني هو ده كان في الأمور القديمة لازم المنديل هذا، لكن الآن صار يضعون على المنديل اسمها واسمه وما أدري إيه وكذا، فما أدري يعني هو لماذا، ماذا يقصدون من المنديل؟ اليد ماشي من باب التوثيق، لكن كان يضعون منديل، هل ليأخذه من سبق فالناس تحرص على الحضور؟ لأنه كان دائما يحصل كده، يجي واحد يخطف المنديل أو كذا، فبحس أنه إيه، فهل ده ما تدري، لكن هو هيكون يعني من جملة هذه الأمور اللي كان يعتقدونها، الله أعلم بعقيدتهم فيها. حد يعرف المنديل هذا؟ الايه بياخد ايه؟ المنديل نفسه، ايوه المنديل هو يعني ياخذه المأذون، ياخذ المنديل اذا ما اخذه ربطه، نعم هو بياخذ اكثر من هذا طبعا، ان بياخذ كثير، بدل من الناس بدل من ان يضربوه ويهددوه لا بيكافئوه. نعم نعم. في ايه؟ في المنديل يمكن. نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى،
نعم،
في بعض البلدان في عقد النكاح يوضع منديل على يد الولي والزوج، فما حكم هذه العادة؟ أجاب رحمه الله تعالى، يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد. السائل، هل سقط أصله إلا هذه بدعة؟
كانوا جابوا لحاف بقى وخلاص. يعني الواحد في العادي عنده من زمان، بس مفكرش فعلا هي ليه، حتى يسأل فيها الكبار، يعني هي فعلا دي كانت موجودة، ما تدري، كان لازم منديل. ال 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 اليد باليد معروفة، والنظر معروف، أما المنديل يعني ما جاءت في ذهن واحد من يسأل عنه. نعم.
الشيخ، على كل هذه بدعة ولازم ما ينعقد إلى جيب منديل؟
نعم.
ثم قال هذا بأي عرف
يعني مسألة يعني. البدعة لو نسبها إلى السنة نقول هذه بدعة، يعني لو نسبها إلى السنة وكذا نقول هذه بدعة، لكن لو كانت من جملة عادات ولا يتعلق باعتقاد ولا تكون من أركان ولا داخلة في هذا الباب، فأرجو أن يكون هذه من أمور المباحات، لكن لا تعلق بها عقيدة أو ظن أنها من كمال العقد ومن مما لا يصح العقد إلا به أو غير ذلك، هذا طبعا يكون بدعة، إذا أضاف إلى الشريعة فهذا بدعة. نعم ماشي، اقرأ. نعم نعم.
قال تعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
نعم، كما دل على ذلك حديث، إن الله إذا حب عبدا نادى فلان يحبه فلان فيحبه إلى آخره، ثم وضع له القبو في الأرض. لكن ضابطه يا إخوان يجعل له المحبة في قلوب المؤمنين. يا محمد اترك هذا الآن، يجعل هذا في قلوب المؤمنين، في قلوب أهل الإيمان، في قلوب أهل السنة. إنما لو قلنا في باعتبار الناس عموما، معروف أن أهل الكفر يبغضون أهل الإيمان، وأهل البدع يبغضون أهل السنة. الله ما جعل محبة الإمام أحمد في قلوب المعطلة والممثلة وهؤلاء، بل العكس كانوا يذبحون أهل السنة. يبقى المقياس إيه يا أخواني؟ ثم يجعل له القبول في الأرض عند أهل السنة، عند أهل الإيمان. من هنا من أبغض أحمد بن حنبل فإنه مبتدع ضال. ليه؟ لأن من لم يكن في قلبه مودة لأهل الإيمان فإنه من أهل إما الكفر إما النفاق إما البدع والضلالات. لهذا كان الامتحان بأهل الإيمان الخلص، بأهل السنة الخلص. فنمتح الناس بأحمد بن حنبل، نمتح الناس بمالك والشافعي. طب هل نمتح الناس بأبي حنيفة؟ نحن نمتح الناس بأبي حنيفة، بس يا شيخ في كان كلام للسلف وفي كان كلام لكذا منذ قرابة 10 قرون الآن، والأمة مطبقة على الثناء على أبي حنيفة رحمة الله عليه، وأنه من أئمة المسلمين، والأقوال بخلاف ذلك شاذة غير معتبر. أما الكلام السابق فكان له بساط حال في زمانه. نعم صحيح، صحيح ورد عن أبي حنيفة في خلق القرآن أشياء، والسلف قد حطوا عليه من أجل هذا. لكن ورد أيضا أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة قد ناقش أبا حنيفة في هذه المسألة حتى صار على معتقد السنة والجماعة، والطحاوي في الطحاوية التي جعلها على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه تشهد بذلك. فقد قال في كلام الله عز وجل أفضل ما يقال في عقيدة، طحاوي في عقيدته. والأمر الثاني ما يتعلق بالخروج على أئمة الجور، وهذا أيضا نقله الطحاوي أنه لا يجوز خروج أئمة التي أمورنا. فإما أنه يكون غير ثابت أو كان ثابتا فتاب. وأما مسألة الإيمان هذه الثالثة فهي مات عليها، لكن لم يلتزم لوازم المرجئة ولا غير ذلك، وإنما اجتهد في هذا الباب اجتهادا جانب في الصواب ووافق في مرجئة الفقهاء، لكنه من أهل السنة الذين وافقوا في ذلك ولم تقم عليه حجة. وأما مسائل الرأي وهذه الرابعة سأتى الرأي وأنه كان يكثر من الرأي أو غير ذلك، فهذه مسائل لا تنقم عليه. ليه؟ لأن كلمة الرأي تساوي كلمة الاجتهاد. ولما كانت بضاعته أقل من الأئمة الثلاثة في السنة، باقي الأئمة الثلاثة في السنة، كانت مسائل الرأي عنده أكثر من الأئمة، وإلا ما من إمام إلا وعنده مسائل اجتهاد ورأي. وقد ذكر ابن عبد البر فصلا في هذا ماتعا يبين موقف أبي حنيفة من مسائل الرأي هذه. وإلا أبو حنيفة كسائر الأئمة لا يرى قولا مع قول الله ورسوله أبدا، ولا يقدم قولا على قول الله ورسوله، لكن هذه مسائل اجتهاد. ولما اشتد بعض السلف على أقوال فعلى اعتبار أنها مخالفة للنص فكان يشتد بموجبها، لكن أبو حنيفة ينسب إلى قياس فاسد أو إلى رأي منحرف أو غير ذلك. أبو حنيفة المنقول عنه كما هو المنقول عن سائر الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل كان ربما أشد من غيره في هذا الباب. وإذا أردت أن تعرف موقف أبي حنيفة من رأي يصادم نصا وقدم على نص فاقرأ ما ورد عنه في الاعتزاز بالآثار والنصوص. إذن نحن نمتحن بأبي حنيفة اليوم، ونمتحن بأبي حنيفة، فنحن عند أقوام من المرجئة ومن أهل الضلال. ليه؟ لأننا نثم على أبي حنيفة. نثنى على أبي حنيفة، فالثناء على أبي حنيفة اليوم جريمة. فيا ترى علماؤنا ماذا قالوا أبي حنيفة؟ المعاصرون ومن قبلهم ومن قبلهم بعد القرن الخامس تقريبا، ولم تعد أقوال تذكر في أبي حنيفة مما ذكر أولا، لم تعد أقوال تذكر في أبي حنيفة من هذه إلا الثناء. والأمة ما تجامل لا أبا حنيفة ولا غير أبا حنيفة، ما تجامل. هذه أشهر أربع مسائل وردت على أبي حنيفة في هذا: مسألة الإيمان، مسألة الرأي، مسألة الخروج، مسألة القرآن. يعني هذه أعظم ما ورد عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام ينقل عنه في مجمل اعتقادي ما ينقل عن سائر الأئمة، ولم تبقى عند أبي حنيفة إلى مسألة الإيمان، ولم يلتزم ولزمها السيئة عند المرجئة، حتى جعل ذلك ابن أبي العز الحنفي يرى الخلاف صوريا بينه وبين أهل السنة والجماعة. هذا وإن كنا لا نعتقده، لكن لا نعتقد أيضا أن أبا حنيفة يعلم الحق ثم يدعو هذا أبدا أبدا. الذين يقولون قامت حج على أبي حنيفة بئس ما قالوا. أولا قلتم ما لا علم لكم به، هاتوا فين؟ قالوا كان الناس في زمانه بالإلحاقات، يعني طالما نعيش في زمان يبقى قامت حج عليه. نحن نقول لا زمان ولا مكان ولا بلد، ولا حتى أن يكون أبوك شيخا، ولا نعلق أحكام الناس على هذا، لا سيما الذين لهم مقام صدق في الأمة. فنحن مع السلف الأوائل الذين انتقدوا أبا حنيفة، ونحن مع السلف المتأخرين الذين أثنوا على أبا حنيفة. نحن مع الاثنين. قد يقول قائل كيف مع الاثنين وهما ضدان والضدان لا يجتمعان؟ نقول مع السلف على بساط حالهم، مع السلف المتقدمين على بساط حال السلف المتقدمين، ومع السلف بعدهم على بساط حال السلف الذين بعدهم. فنحن سلفيون أولا وآخرا، مع سلف انتقدوا على أبي حنيفة أشياء كانت عنده، ومع سلف أثنوا عليه لأنه تاب مما كان عنده، وهكذا. والسلف ما يخفى عليهم حق أبدا. تقول يعني غير معقول أنه يخفى على السلف الأوائل حال أبي حنيفة وقد عايشوه، ويخفى على قرابة 10 قرون أيضا حال أبي حنيفة؟ لماذا ما خفي على من جاء بعدهم إلا حال أبي حنيفة؟ لماذا ما خفي عليهم حال آخر وتبعوا أحكام المتقدمين ولم يخرجوا عنه فعلامة خرجوا في أبي حنيفة بالذات. والذين أثنوا عليه ليسوا بأحناف. هل أقول أحناف؟ لا، ليسوا بأحناف. هؤلاء ليسوا بأحناف. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي.
تعرفون رجلا آخر المتقدمون يعيبونه والمتأخرون يجمعون على الثناء عليه؟ تعرفونه؟ من رقم 2؟ أحد يرفع يده كده يقول رقم 2 مين؟ من هو رقم 2 في الأمة اللي السلف حطوا عليه ثم إن الخلف أثنوا عليه؟ يمكن الجهم بن صفوان، ولا واصل بن عطاء، ولا الجعد بن درهم؟ ما هم قالوا في أبي حنيفة، الأوائل قالوا في أبي حنيفة مثل ما قالوا في هؤلاء، مثل ما قالوا. راجع ما كتبه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة تجد مثل ما قال، زي الجهم بن صفوان تماما، كان أبو حنيفة قال فيه، وزي واصل بن عطاء، وزي هؤلاء. فنحن نريد رجلا آخر، نريد رجلا آخر المتقدمون يجتمعون على عيبه والمتأخرون يجتمعون على الثناء عليه. رقم 2 من؟ فلهذا نقول اجعل بحثك يا طالب علم أرقى من نقل يأتي عن فلان أو علان، تمام؟ فهذا أو يقال هذا إمام في الفقه وليس إمام في العقيد. هذا التقسيم ليس هو الذي تواتر في الأمة الآن. إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه من أئمة المسلمين، وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره من المحققين المدققين لمذهب السلف قد نقلوا ذلك، والحمد لله الثناء عليه وابن القيم، ولا ترى سلفيا يعيب في عقيدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يجتنبون القول في الإيمان لكن يعيبون من أئمة البدع. ما رأينا هذا من علمائنا. لا الألباني قال هذا، ولا ابن باز قال هذا، ولا العثيمين قال هذا، ولا الفوزاني يقول هذا، ولا ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة قالوا هذا، ولا ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وكذا قالوا هذا. يبقى لهذا أترك هذا الأمر. ومن باب التسليم يعني جدلا نقول لأن تخطئ القول في أبي حنيفة انه هو مبتدع، ولكنك لم تقل مبتدع، اتباع له الأئمة خير من ان تتعدى في ابي حنيفة فتبدعه وليس كذلك، اذ الاصل يبنى عليه، والاصل سلامة اهل الاسلام مما ينضاف اليه ما لم يكن بقطع ويقين، فكيف بأئمة الاسلام؟ اعيد العبارة دي مرة ثانية، ها؟ لان اخطئ في حكم على ابي حنيفة فأترك تبديعه وهو مبتدع اتباعا لا تعصبا لأئمة الإسلام عبر 9 قرون تقريبا، أحب إلي من أن أنسب إليه بدعة وأقول هو مبتدع وليس كذلك، لأن الأصل عدم تبديعه، لأن الأصل عدم عيبه إلا بيقين أو غلبة ظن، وهذا يدفعه اتفاق عصور متلاحقة. واضح؟ عندي حجة بيني وبين ربي، أقول يا ربي الأمة اجتمعت على هذا وأنا لست بأعلم منه، واطلعوا على ما اطلعت عليه وهم أفقه، وفندوا وقسموا وما جملوا، وما عهدت يا ربي الأمة الوسط في كل عصر تجامل أحدا، فيا ربي لم أعلم رقم 2 أو أبو حنيف، لم أعلم رقم 2 أن متقدمين يجمعون على عيب ويتفق المتأخرون على مدح، ما عرفت رقم 2، فعلامة الأمة الوسط تجامل أبا حنيفة. إذا اعتبرت هذا كلاما سطحيا، واعتبرت اتباع القرون المتطاولة هذا كلاما سطحيا، واعتبرت ما جعل من قبول لأبي حنيفة لم نعرفه في أئمة أهل البدع في قلوب أهل السنة، أهل السنة، فاعتبرت هذا كلاما سطحيا، فعش أنت مع الكلام العميق المركز واسعد بهذا، فلسنا نجرؤ على أن نتبنى هذا، لسنا نجرؤ على أن نتبنى هذا. ونشهد الله أن أبا حنيفة لو قامت عليه حجة في هذا الباب قال لقد رسول لكان من أوائل الناس وأسرع الناس إلى امتثالها. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يعرف إمام الأئمة المسلمين وكذا أنه عرض عليه نص وكذا فقدم رأيه، وإن أبا حنيفة لموروث عنه، الموروث عن سائر الأئمة من تقديم النص على القياس الباطل والرأي الفاسد الكاسد، فهو من جملة هؤلاء الأئمة، فبمن أقتدي اليوم في الطعن في أبي حنيفة من علمائنا المعروفين؟ دعك من الحكم عليه حديثيا، دعك من الحكم عليه حديثيا وغير ذلك، فإن هذا لا يلزم منه الطعن فيه، كان أن يكون الرجل ضعيفا في الحديث لكن لا يلزم هذا الطعن في الاعتقاد. وأما كلام الأوائل فقد بيناه كثيرا، وبينا الوارد عن أبي حنيفة في ذلك، فأولا شيء لم يثبت، وثانيا لم تصح به أسانيد، وثالثا شيء ثبت عنه وتاب منه، ورابعا شيء ثبت عنه ومات عليه، ولا نعلم في كتب أهل السنة إلا مسألة الإيمان التي خفي على الحق فيها ولم يلتزم اللوازم الباطلة عند المرجئة. وفرق بين أن نقول اجتمعت الأمة على أن المرجئة فقهاء مبتدعة، وبين أن نقول الواحد الذي وافق هؤلاء أن نقول إنه مبتدع في هذا باب وهذا وهذا باب. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا عفان وربي إسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. قال: ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا. قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض. ورواه مسلم من حديث سهيل، ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عتبة عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يلتمس مرضات الله فلا يزال كذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه، فيقول جبريل رحمة الله على فلان، ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم يهبط إلى الأرض. قال ابن كثير غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقهى من الله، قال شريك هي المحبة، والصيط من السماء، فإذا أحب الله عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا، فيناجي جبريل إن ربكم يمق يعني يحب فلانا فيحبوه، وأرى شريكا قد قال فتنزل المحبة في الأرض. وإذا أبغض عبدا قال لجبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فينادي جبريل إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه، قال أرى شريكا قد قال فيجري له البغض في الأرض. قال ابن كثير غريب ولم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وروى بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. رواه مسلم والترمذي كلاهما عن قتيبة عن الدراوردي به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا قال حبا، وقال مجاهد عنه سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في الناس في الدنيا. وقال سعيد بن جبير عنه يحبهم ويحببهم يعني إلى خلقه المؤمنين، كما قال مجاهد أيضا والضحاك وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس أيضا الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق. وقال قتادة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إي والله في قلوب أهل الإيمان. ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقال قتادة وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن الحسن البصري رحمه الله قال قال رجل والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها، فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائما يصلي، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج، فكان لا يعظم، فمكث بذلك 7 أشهر، وكان لا يمر على قوم إلا قالوا انظروا إلى هذا المرائي، فأقبل على نفسه فقال لا أراني أذكر إلا بشر، لأجعلن عملي كله لله عز وجل، فلم يزد على أن قلب نيته ولم يزد على العمل الذي كان يعمله، فكان يمر بعد بالقوم فيقولون رحم الله فلان للآن. وتلا الحسن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد روى ابن جرير أثرا أن هذه الآيات نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف، وهو خطأ، فإن هذه السورة بتمامها مكية، لم ينزل منها شيء بعد الهجرة، ولم يصح سند ذلك والله أعلم. وقوله فإنما يسرناه
يعني هذه فائدة في النزول أن هذه السورة سورة مريم كلها مكية لم ينزل فيها شيء بعد الهجرة. نعم.
وقوله فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك أي يا محمد، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل، لتبشر به المتقين أي المستجيبين لله المصدقين لرسله، وتنذر به قوما لدا أي عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوما لدا لا يستقيمون. وقال الثوري عن إسماعيل وهو السدي عن أبي صالح وتنذر به قوما لدا عوجا عن الحق. وقال الضحاك
هو الآية السابقة هذه من بشرات العظيمة أيضا، سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة، يودهم الله سبحانه وتعالى ويحبهم ويحببهم إلى خلقه أيضا. فهذا الود يكون صفة الله عز وجل، فهو الودود، ومن ذلك صفة الود. وهذا الود أيضا يجعل الله عز وجل في قلوب عباده، فهو يحبهم ويحببهم إلى عباده. ومثل ما جاء في الحديث الصحيح أيضا عند مسلم وغيره أن أبا هريرة قال يا رسول الله طلب منه أن يحبب إلى وأم إلى كل مؤمن، فلهذا لا يبغض أبا هريرة إلا منافق إن شاء الله، ولا يحب إلا مؤمن. سبحان الله، وأبو هريرة معروف كاشف جلي للفرق بين أهل الإيمان أهل السنة الجماعة وبين العقلانيين أعداء السنن الذين يعادون أبا هريرة، يعادون السنن، فأعداء أبي هريرة أعداء السنن. قاعدة خذوها، أعداء أبي هريرة أعداء السنن، أعداء البخاري بصحيحه أعداء السنن، أعيتهم السنن أن يستجيبوا لها، فضحتهم السنن، فعمدوا إلى أعظم راو لها من الصحابة فطعنوا فيه، وأعظم مصنف جمعها فعمدوا إلى الطعن فيه. فأعداء أبي هريرة أعداء السنن، وأعداء البخاري وصحيحه أعداء السنن، قاعدة كلية لا استثناء فيها، إذ لا تأويل يسلك به لمبغض أبي هريرة والطعن فيه ومبغض البخاري والطعن فيه. أزيدكم من الشعر بيتا، ومحب سيد قطب أعداء السنن، فلا يحب من يحب الصحابة والأنبياء والسنة وأهله، لا يحب سيد قطب من يحب الصحابة والأنبياء والسنة وأهله. طبعا نقصد المحبة الكمال الواجب، ما نكفر من يحب سيد قطب، ولا نكفر من يبغض أبا هريرة، صحيح البخاري أيضا، لكن نقول هذه أحكام ولد يا مالك، ولد يا عبد الله اتعلموا الأحكام، يا مالك تعال يا ولد سيبك المشروبات، تعال يا أحمد هنا اجلسوا، تعالوا هنا اجلسوا هنا، تعال قوم اسمعوا هذا الكلام، تعال يا ولد، تعال يا ولد اللي في الأخير ده، تعال الصغار دول، تعال يا أحمد تعالوا اسمعوا هذا الكلام، تعال تعالوا هناك، تعال يا ولد تقدموا هنا، تعالوا اسمعوا هذا الكلام، اسمعوا هذا، اجلس اجلس واكتب، تعال في ولد لسه هناك صغير هناك في الأخير ده، ابن مين؟ تعال من شيخ إبراهيم ده ولا ابن مين؟ اجلس اسمعوا هذا، أيوة اجلس أنت اسمعوا هذا الكلام اكتبوه. أعداء الصحابي الجليل أبي هريرة أعداء السنن، اثنين أعداء البخاري وصحيحه أعداء السنن، من يحب سيد قطب وقد عرف حاله لا يحب الصحابة وسلف الأمة ومنهجها، فمحبوه أعداء السلف من الصحابة ومن أئمة الهدى، فمحبوه أعداء السلف. عايز تقتصر العبارة دي قول محب سيد قطب أعداء السلف. ومبغض سيد قطب موالون للسلف. فاللهم إنا نشهدك أننا نبغض من أبغض أبا هريرة، ونبغض من أبغض البخاري، ونبغض من أحب سيدا ودافع عنه. اللهم إنا نتقرب إليك بهذا يا أرحم الراحمين. فإن من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. هذه محكات، هذه محكات ليست سهلة. وهذه نقلها السلف عن أئمة الضلال في زمانهم. فلما يأتينا أئمة الضلال في زماننا نقصر في أحكامنا ونجامل في ديننا ولا نربي أولادنا على هذا، من أنفع الكلمات التي يسمعها أبناؤنا هذا، فإنه قد عجز عنها كبار وانحرف عنها كبار. لو لقنت من الصغر لنقشت كالحجر. نحن نريد أن تسبق السنة إلى قلوبهم قبل أن يعيش بعد 40 سنة يختلف فعبد الله بن جبريل أو بكر أبو زيد أو غيره أو قرضاوي أو فلان، لازم يتلقنها حتى يرثها فلا يتعب. مثل إن شاء الله نورث أبناءنا من الآن منابر على التوحيد والسنة. أنت تسهل لأبنائك الذين يأتون بعدك، أنت اليوم تؤسس وتؤذى، لكن إن شاء الله تبني لغيرك. لن يجد أبناؤنا من العناء الذي نجده الآن، لا في إطلاق لحية ولا في إطلاق سنة ولا في كلام في توحيد ولا تحذير من إخوان ولا تحذير من جماعات ولا تحذير من فرق ولا تحذير من حماس ولا تحذير من الدواعش ولا تحذير من قاعدة ولا تحذير من صوفية. تلك المسائل التي يعيش حيران فيها من يزعم العلم والسلفية. إلى اليوم يختلف السلفيون فيها. سأل السلفيين ماذا يقول في سيقود، سأل برهامي ماذا سيقول، سأل محمد حسن ماذا سيقول. أصبح بغض سيد قطب حصريا على من يسمون بالمداخلة، وحتى المداخلة أصبحوا في ذلك فرقا. لماذا؟ فلهذا نؤسس تأسيسا لا يختلف في أبناؤنا. هذا أعظم مما نعنى بإطعامهم وسقايتهم ولباسهم وغير ذلك. فين ابنك يا شيخ عادل؟ راح المعهد؟ تعبان؟ الله يشفي يا رب، الله يشفي شفاء لا يغدر سقم. تعلمه، خلي هذا عرفه ثلاث عبارات هذه تمام. هذه لا لابد ان تكون عندنا. احنا ما نستهين بهذا. كان يعلمون ابنائهم حب ابي بكر وعمر، ليه؟ كان يعلمون ابنائهم مغازي الصحابه وايام الصحابه، ليه؟ كان يعلمون ابنائهم هكذا. ليه يعلمون ابنائهم؟ لتركز. لأن من نشأ على حب الصحابة فلن يقبل فيه قول خارجين ولا رافضي، ومن نشأ على بغض سيد قطب لن يقبل فيه قول إخواني ولا سروري ولا قطبي. هكذا ننشأ على هذا الأمر حتى لا يختلف أبناؤنا. خلونا نأخذ اللقاء الأول أو الصدمة الأولى حتى نيسر من بعدها. إي والله، والله يا أخواني، والله إن أهل السنة ليسرون سننا تأتي لأجيال بعدهم. يقولون في المثال يعني نزرع ليأكل غيرنا. انت ازرع هتقول يا ده عمر الشجر دي حتى تثمر 100 سنة. هو انت تزرعها لتأكل منها ولا تزرعها ليؤكل منها؟ فارق. انت تزرع دي لتأكل منها ولا تزرعها ليؤكل منها؟ نعم يا اخواني، نزرعها ليؤكل منها. ان امد الله في عمر فأكلت الحمد لله، وإلا فقد أكل منها. يا أخواني، ضع ثمرة تنبت شجرة يأكل منها طيور ويردها أناس وبهائم فتجري أجورها عليك. ازرع شجرة يستظل بها من يستريح فيكون في ميزان حسناتك. فكيف بسنة؟ تلك شجرة، تلك ثمرة، فكيف بسنة؟ ضعوا هذا يا اخوان، أقسم بالله ما أكلم صبيا ولا طفلا من هذا إلا وأنا أكلمه وهو أمامي شيخ كبير إمام محراب وخطيب منبر، ولهذا أعنى به عنايتي بأخ عن المنبر، لأني أعلم أن هذه الكلمة إن غرست فيه قد تسمره. أنا ما أكلم واحد بسن أبدا، شبابنا الصغار دول مالك هو عبد الله واسمك إيه أنس محمد أنس وهؤلاء صغارنا هؤلاء نعم نكلمهم دول أيبوا مشايخ إن شاء الله غدا، دول إن شاء الله مشايخ غدا. شوفوا أنتوا شايفين أشعر الصوفية بيلقنون في الأولاد إيه يا أخوان من الصغر بيقول فيهم يا إخواني ها المنظومات الأشعرية والفقه الأشعري والصوفية وبردة البصير يا إخواني، جعلوا من حسن الأصوات يا إخواني ليس أخذ القرآن سلم، أخذ القرآن سلما ها نعم، هذه مسابقات في التلاوة هي مسابقات في الاعتقاد، تحت التلاوة بالأصوات الحسنة ينشد لهم أبناؤهم في التلاوة الخريدة للدرديري والمنظومات والبصيري، الولد صوته جميل، ولما الولد يؤثر من الصغر تبع لهؤلاء ويكافأ ويلمع هينشأ سبقت الأشعرية إلى قلبه، لهذا حرصوا أن تسبق السنة إلى القلوب. شوف نبي زيد القيرواني ماذا يقول في مبتدأ عقيدتي هكذا يا إخواني، فأنا حينما أكلم ابن محمد أبو عاصم أنا في الحقيقة لا فرق بين حديث مع محمد بين حديث مع أنس وحديث مع أبيه، ولا فرق بين حديث مع عمر هذا اللي بيلعب حول المسجد ذا كثيرا وبين الحديث عن حمد أبيه، ولا بين مالك وأبيه، أنا ما أعرف أبي مالك ولا قابلته، قابلت أولاد مالك وعبد الله ولا ما مر بين تقريبا بس ما أذكر يعني صورته، لكن ما شاء الله أسأل الله أن يصلحهما يا رب العالمين، ولا محمد هاني ولا أخيري، كل واحد من دول بس مدة قصيرة وسترى اللحية في وجهي وسترى إن شاء الله خطيب منبر بإذن الله وإمام محراب، فتنتشر السنة على ذلك. نريد أن ييسر هذه المعاني، لا نريد أولادنا يختلفوا بعد كده حكم الجماعات الإسلامية جائزة ولا إيه ده سيد قطب مبتدع ولا سني، حماس اللي فعلته جهاد شرعي ولا جهاد غير شرعي، ربيع بن هادي هذا أشرف حق الأمة ولا أحسن، هذه معاني بالتكرار مثل كلمة السنة الآن، أصبح أولادنا الآن تسهل عليهم كلمة السنة والتوحيد، طبعا يلعب في الشارع لكن عارف يعني سنة وعارف يعني توحيد، هذا ليه يا إخوان؟ هذا ليه؟ كما قال إبراهيم الحربي هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، منذ كنا غلمانا تمسك به بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، هو ألقى في قلوبنا، النبي علم الإيمان قبل القرآن يا إخوان، قبل القرآن علم الإيمان، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ماذا؟ إيمانا. فالمعاني اللي احنا بنجد فيها صعوبة للأسف الشديد اليوم هذه المعاني لو أن أبناءنا نشأوا عليها لكانوا بفضل من الله سبحانه تسهل عليهم بعد ذلك، سيختلف أبناؤنا في إيه؟ ولهذا دائما نقول لكم يعني نحاول أن احنا في مثل هذه المسائل وغيرها من المسائل أن تبحث يعني حتى لا تتصدر يوما ما فلا تدري تناقش مسألة الإيمان كيف ولا مسألة العذر بالجهل كيف ولا مسألة الحكم كيف، المسائل هي مسائل الواقع انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى مبحوثة بالنسبة لك تبني عليه تبني على ذلك، وكذلك الأعيان هؤلاء ليه احنا بنكثر الكلام في الأعيان كما قلت لك حتى لا تتصدر يوما ما مميعا تأتي يوم من الأيام تقول أصل سلمان وصفر كانوا على السنة برضو ما أدري إيه وتأتي لا يا أخواني ولا طريفي يعجبك حفظه وتنقنه لأولادك ولا حاتم العوني ولا سعيد الكملي كل واحد بيبرز ويجتمع حواليه ناس لابد أن نعرف القول فيه لا كما يقولون كل واحد يبرز تحقدون عليه لا كل واحد يبرز نخاف لأن هذا صار متمكنا، أما المغمورون هؤلاء لا ننشغل بهم حتى ولو ردوا عليك كل يوم لا تنشغل ليس له حجم ستجعل له حجما، إنما اللي جعل له حجم وفرض على الأمة هذا لابد أن تسعى في معرفة حاله، لازم تسعى في معرفة حال سعيد الكملي هذا ولا وليد السعيدان ولا حاتم العوني ولا هؤلاء ليه تحت في الزوايا خبايا وخفايا فأنت تحاول أن تقول في هؤلاء كلمة حق بحيث توثر على من يأتي بعدك، توفع من التوارد السعيدان، هذا مصيبة، هذا اللي احنا قلنا وسعيد الكملي اللي بيسني ولا يلقي بالا بأحكام الأمة في الكوثري، انه العلامة الكوثري رحمه الله. يعني ايه العلامة الكوثري رحمه الله؟ تعرف عقيدته حتى تقول العلامة الكوثري؟ تقدم العلامة الكوثري لأمتنا يجلس تحت يدي مغاربة يتعلمون العلامة الكوثري، يبقى ماذا؟ يبقى يضرب صفحة عما قاله العلامة ابن باز والعلامة الألباني والعلامة، هؤلاء سيداس بالأقدام. ليه؟ لأن العلامة سعيد الكملي قال في العلامة في الكوثري بأنه علامة. عرفتم الخطورة؟ عرفتم الخطورة يا إخواني؟ يبقى هؤلاء كما يدرسون ويحرصون على تلميع أئمتهم، لابد أن نحرص أيضا على معرفة حواليه. ليس أن كل واحد يبرز نحاول إسقاطه أبدا، بالعكس أنت تفرح والله إن لم يطلع له في قلبك فرح برجل سنة يظهر ويعلو نجمه وكذا، فتفرح لهذا والله شك في إيمانك وكماله، شك في ذلك، تفرح أن تكون السنة على يديك أو على غيرك. إنما المشاهير نعم جديرون أن يتتبعوا، المشاهير مش للإسقاط، للتمييز، للتمييز. لو كان الحسن بن صالح الأمة وكان متميزا وكان من المشاهير، الكرابيسي كان من المشاهير، لكن عرفت أحواله وميزت للأمة. احنا ورثنا الآن الكرابيسي من هو، ورثنا الحسن بن صالح من هو، وإلى كان يخفى علينا هذه الأمور. جزى الله خيرا الأئمة ميزوا لنا، حتى أئمة السنة ما عندهم من أخطاء أشهروها. كل واحد فيكم الآن، كل واحد فيكم الآن يقول وابن خزيمة في حديث الصورة، من اللي عرفك ابن خزيمة في حديث الصورة؟ اللي بيصفون بأنه إمام الآئمة، لكن زلته صارت مشهورة كشهرات. شوف زلة ابن خزيمة صارت فيك زلته. ليه؟ من الذي أشهره؟ مش أهل البدعة، الذي أشهره أهل السنة. انتبهوا المعنى ده الدقيق ده، إلا أشهر زلة ابن خزيمة وزلة أبي حنيفة وزلة ابن حجر وزلة النووي علماء السنة. إنما أهل البدع أشهروا فضله، إنما أهل السنة أشهروا زلته. ليه؟ لأنهم يعلمون أن زلة العالم زلة العالم. اللي تكلم في أخطاء ابن حجر والنووي وهؤلاء، وتكلم في أخطاء حنيفة، وتكلم في زلة العلماء، أهل السنة، أهل السنة. حتى تجتنب. ليه؟ قالوا هؤلاء علماء ولهم فضائل ولهم جهود ولهم كذا وكذا وانتساب للسنة وتقديم السنة على غيرها، ولم تقم حجر عليهم، فهؤلاء تنتفع الأمة بهم، مع الحذر من هذه الأخطاء، من هذه الأخطاء. ليس كالمبدأ الذي أصل الآن، لا، ده إذا كان عالما فلا تتكلم فيه حتى لا يهون عند الناس وحتى لا يطعن السفهاء فيه. نقول لا، دعك من السفهاء، لا تفعل مثل ما يفعل العقل. لأنه يقول لك إيه يعني الحديث ده حديث الزبابة، إحنا عايزين الغرب يتصور عن الإسلام تصور صحيح، فبلاش حديث الزبابة، لكن إحنا حاطين ضدنا الغرب، والغرب إن شاء الله بقى أما نحذف له حديث الزبابة هيقول أمنا؟ يعني أنت عايز تنقي السنة عشان الغرب، فالغرب عشان ما يفهمش الغرب نقوم نحذف حديث الزبابة، أصل ده قذارة، وحديث ما تنخى من الخيمة إلا وقع في هذا حديث. يبقى من أجل الغرب نقي السنة ولا من أجل الغرب؟ من أجل الغرب نقول القرآن ليس فيه لفظة سيف، عشان لا نبين لهم أن إسلامنا إيه ديننا دين سيف، فالغي هذا من أجل الغرب. طب ولما هننقي هذا من أجل الغرب، أمان الغرب؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل نقى اليهود دينهم مما يعاب فعلا عند أهل الغرب والشرق؟ أبدا، أظهروا دينه، الأولاد الصغار يربونهم على هذا، قضيتهم في المكان قضية دينه، علمهم قضية دينه، حربهم قضية دينه، أئمتهم قضية دينه. لماذا لم يسعى الغرب، لماذا لم يسعى اليهود في إرضاء الغرب وإرضاء الله؟ زي مؤتمرات وحدة أديان أو التقارب مع الشيعة، مؤتمرات يقولها منهم، ما الذي يقول الشيعة في إيران مركز للتقريب مع السنة، في الغرب مركز للتقريب مع الإسلام. إنما لتفرض على المسلمين فرضا ويتبناها جهال، فلهذا زلات علماءنا اللي نشرها أهل السنة. بين خطأ ابن باز قول على الملأ، بين خطأ ابن عثيمين قول على الملأ، قول إن فتوى ابن عثيمين رحمة الله عليه في شارب الخمر وكذا اللي بيسافر إلى الغرب والآخره، أنه حينما يذهب الغرب ويفخر بالزينة وكذا أن هذا مستحيل، قل هذا غلط. قل فتوى ابن عثيمين بأن الرخص اللي تعطى للخمور وكذا دليل على الاستحلال ده غلط، قل هذا غلط وأشهر هذا. هتحافظ على ابن عثيمين وفي نفس الوقت هتحافظ على الدين. فمن أراد انتقاص ابن عثيمين بهذا رددت عليه، ومن أراد انتقاص الشريعة بمثل هذا رددت عليه. يبقى الذي أظهر ما عند علمائنا من زلات هم علماء السلف، لكن يكون هذا بضوابط، ويكون هذا بدراسة، ويكون هذا في محله، ويكون في هذا ما وهكذا يراعى في هذه الأمور. لكن في النهاية احفظ قدر الدين، واحفظ قدر الإيه، واحفظ قدر العالم. فاحتسبوا مثل هذه المسائل، أنك تسهل أبحاثا وأبحاثا، أحكاما وأحكاما على من يأتي بعدك. كم سهل علينا العلامة الربيع والعلامة النجمي والعلامة زيد المدخلي والعلامة ابن باز والعلامة، كم سهلوا علينا أحكاما استرحنا فيها بعدها، أخذناها واسترحنا، ما تنشئها من جديد. ولو وكلت الأحكام إلينا لربما تعثرنا. فانتبهوا يا أخواني، أولادنا حينما يسمعون من الصغر هذه الكلمات اللي احنا ما سمعناها والتي إلى اليوم يختلف الناس وإيه يختلف الناس فيها، ففي مسلمات نورثها. فأنا كما قلت لكم أبو حنيفة، أنت تجعل بينك وبين الله هذه الأحكام، فلأن تخطئ نعلم أولادنا كده، لأن تخطئ في عدم تبديع أبو حنيفة هو يستحقه أولى من أن تخطئ في تبديعه وهو لا يستحقه. كذلك أيضا مثل الكلمات التي نركز عليها الأبحاث، زي مثلا البخاري ومسلم كتابان صحيحان، الصحيحان صحيحان، لابد نورث الأمة. دعك من أحرف يختلف فيها وتنافس فيها أمثال الدارقطني، أنت مش دي أبحاثك التي تتربى عليه، دي أبحاث خاصة بالعلماء، أبحاث متعلقة بأسانيد ودقائق لا تنزل الحديث عن رتبة إيه؟ الصحة. فيكون القائل بأن هذا ضعيف، يكون القائل هذا قائلا قولا شاذا. إذ الأمة تلقت الكتابين بالقبول، ترب على أن الصحيحين صحيحان وأن المتفق عليه متفق عليه، ترب على هذا. وإذا كبرت وصرت دارقطنيا ولا دمشقيا ولا غسانيا ولا كذا سوف تعرف حينها الأبحاث هذه. فإن الدارقطني على جلالة قدره لم يتابع على جل ما كتبه وهو إمام، فكيف لك أن يستقيم لك نظر تجلس أنت بجهازك ولا تجلس في مكتبتك ولا تجلس عند شيخ ما يعرف له شيخ إلى كتاب وتقول في البخاري 100 حديث أو في البخاري 5% أو في كذا؟ تربوا على هذا، تربوا. ليه؟ الناس ممكن تصدقهم اليوم وممكن تستحسن القول، ما شاء الله الشيخ مصطفى العدوي بيصنع على البخاري ده بيقول بس 5% فقط هي الضعيفة، يعني الحمد لله جل البخاري طيب، شيخ يقدر البخاري، وتنشأ على هذا. وهينشأ طلبة، اسأل طلبة كده العدوي، ها ما قولك في البخاري، ما قولك في مسلم، ما قولك في هذا، اسألهم كده هتلاقي نفس كلام الشيخ ما نقول لي. طب ولو يخالف، فين إظهارك لشيخك، إظهار المخالفة لشيخك؟ فلهذا حين نقول يا أخواني هذه معاني مسلمات، زي الحديث المتلقى بالقبول والسادة للقوه، لازم نربي في أولادنا مثل هذه المعاني، تحفظ الأمة أثر مجاهد الصحيح الذي ثبت به علو لله كصفة وثبت به علو للرسول ككرامة. أثر مجاهد يثبت علوين لا علوا واحدا، أثر مجاهد يثبت علوين، يثبت علوا لله عز وجل وأنه على عرش سواء كصفة، ويثبت علوا لرسول الله ككرامة. واضح يا سيد؟ أثر مجاهد يا سيد يثبت ايه؟ علوين، ها؟ علوا لله عز وجل وعلوا لرسوله. ما العلو لله؟ صفته أنه على العرش استوى بذاته وصفاته، والعلو للرسول ها كرامته. نقول ونحدث عن ملأ كما حدث السلف. آتي أنا أجعل المبحث مبحث صغير؟ أبدا. هذا حتى ولو خفي على علماء قد يخفى على علماء. هذه الكتب مطبوعة مؤخرا للخلال هذا اللي هو يعني كان جزاه الله خيرا كان له هذا الجمع العظيم لقرابة 80 صفحة في أثار عن السلف رحمه الله تعالى وغيره شيخ الإسلام وابن جرير ولائمة هؤلاء. هذه هذا أثر السنة في مواجهة الجهمية. ده أثر ده مش بحث إسنادي فرعي واضح إخواني. يبقى دي مسائل حتى لا يختلف فيها أبناؤنا بعد ذلك لأنها متفقة مش خلافية. أثر مجاهد مش خلافية. الصحيحان صحيحان مش خلافية يا إخوان. حس متوقع بالقبول يجب قبوله مش خلافية مش خلافية. إحنا تربينا على الحديث من أقل عدل الضابط عن مثل كذا. يبقى أي حاجة تخالف لا ننظر لا تلقي بقبول ولا كذا. تربينا كده دي كراسة مربعات. بدل كراسة مربعات بالحديث السلفي الفقه السلفي اللغة السلفية. بدل هذه زي ما تتناول مسألة المجاز الآن والحقيقة. التناول السلفي ها حقيقة لغوية بتناول ماذا سلفي. السلف أدخلوا منهجهم على الحقيقة اللغوية. تحولت بقى المسألة من بحث لغوي اللغة في حقيقة ولا مجاز إلى بحث سلفي. يجب عليك أن تعتقد أنه لا مجاز على الاصطلاح الحادث في هذا. دي مسائل إحنا بنقطع فيها كما قطع السلف حتى لا نختلف. ليه؟ لأنه وجد حتى من علماء وكذا أن هذه المسائل لما لم تأخذ حقها بقيت غامضة عند مين؟ عند من يتلقى. فدي مسائل لابد تكون منهجية في التعليم بس مش شرط تكون ثابتة. ثابتة يعني ان ده منهج سلف مش منهج سلف تتصوره انت. لا تنقل نقولات السلف. خذ كتاب السنة الخلال وانتزع منه 80 صفحة بأثر مجاهد ودبسهم معاك على طول. ده اجزاء كتبت في هذا. ده مساجد على الملأ. ده حلق قد تختم بهذا كما قيل بربري كان لا يختم مجلسه بهذا. فغير معقول ان انا اعارض كل هذا بمبحث الشيخ ابن باز يضاعف الاثر او الشيخ ربيع حتى نفسه يضاعف الاثر او كذا. ده مبحث وده مبحث. ده مبحث وده مبحث. ده مبحث بنعتذر لمشايخنا جزاهم الله خير لم يصلهم كلام السلف في هذا ويتكلم عن الحديث بصنعة اسنادي. تمام؟ زي ما بيقول جزا الله خيرا الدارقطني لما تكلم في صنعة حديثي. اما ان يوافق او يوافق شوف بقى ابن حجر والدارقطني. بين ابن حجر والدارقطني شوف كيف ان هذا كله لم يسلم لهم. يبقى بارك الله فيكم. هذه مسائل لما نقصر فيها الجهود على من يأتي بعدنا هذا يكون من اعظم الحسنات. وبصراحة اقول هذا الذي يستفاد من اي عالم او من اي شيخ. اما المسائل الجزئية والتوسع في القراءة بناء على اصول استوت عندك هذه مسائل ان شاء الله هذه مسائل يعني سهلة. المهم انك انت تكون في حظيرة اهل العلم بطريقتك وباصولك. لن تتابع شيخ معين شيخ ربيع قال والشيخ ربيع قال والشيخ ربيع قال شيخ ربيع افتى. لا انت تقول شيخ ربيع وتقول شيخ ابن باز وتقول شيخ العثيمين. لا يمكن واحد يصنفك انت الى اي شيء تميل غير علماء السنة وعلماء السلف. طارة تقدم الربيع وطارة تقدم ابن باز وطارة تقدم العثيمين وطارة تقدم الألباني وطارة تقدم الأطرم وطارة تقدم الفوزان. كل علماءك أنت تدور في فلكه في فلكه. إنما من نسأل بعدك يا شيخ مثلا أو نقول مثلا مات الشيخ ربيع فيا ترى السلفيون هيرجعون إلى من؟ مرجعية السلفيين السلفيون إلى آخر الزمان. مرجعية السلفيين السلفيون إلى آخر الزمان. لا تحدد واحدا معي فكل يأخذ من قولي ويرد. بعد الشيخ ربيع موجود الخير في الأمة إن شاء الله من العلماء. كل من ينطق بالحق سلفي مستقيم على السنة خذ منه خذ منه كل من ينطق بهذا. ولا لم نوجه الأمة للشيخ ربيع وهو حي دون سائر العلماء. فكيف نوجه لطالب عند الشيخ ربيع دون سائر الأمة؟ لم نوجه الأمة إلى الشيخ ربيع دون سائر العلماء. فكيف نوجه الأمة إلى طالب أو طلاب عند الشيخ ربيع دون سائر؟ لم نقل كل خير، ارجع إلى طلبة الشيخ ربيع ولا غير طلبة الشيخ ربيع ممن تنشد عند الحق وترى فيه ماذا؟ السنة والأثر. لا تتربى على مائدة عالم واحدة وإنما على مائدة علماء. كل هذه مسائل أنا أوقن جيدا 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 أنها مسائل محورية، مسائل محورية. إحنا بنعاني، قد تجد بعض الطلبة والله لولا التكرار ما يغزو المعاني دي، والله لولا التكرار. ممكن طالب يضيق صدره من عبارة في أول الأمر وبعدين أول شهر وبعدين تخف شوية تخف شوية، ممكن يجيك بعد سنة أو يجيك بعد سنتين أو بعد 3 سنوات، أو ممكن يأتي من أول 3 كلمات، على حسب على حسب. فهذه مسلمات لابد أن تورث، لابد أن تورث. سيد قطب فيه قولان، أبو حنيفة فيه قولان، ابن حجر ما فيه قولان، هو قول واحد. علماء سنة أخطأوا بس، ده في يعني ابن حنيفة وابن حجر غدا، وإنما هذا ضل مضل منحرف. اترك الكفر وقل ما شئت في سيقود، اترك الكفر دع ما قيل في الكفار وقل في سيد ما تشاء، دون الكفر قل ما شئت. طبعا يلحق الكفر نفاق العقد، هذا يتولى الله، عند الله ما هو الله أعلم. ولو سبقنا علماؤنا لتكفير لكفرنا، لكن من يجرؤ؟ ما أحد سبقنا من العلماء. لكن قل ما شئت فيه، الضل المضل الذي أقر أعين روافض وأثخل أعين أهل السنة والجماعة، قل ما شئت فيه. قرضاوي، حسن بنا، عمر عبد الرحمن، ياسر برهامي، محمد عبد المقصود، محمد حسان، مصطفى العدوي، الحويني، قصر على أبنائنا مثل هذه الأحكام بارك الله فيك. ولا عنده سنة يدافع عن ربي بالسنة، يأتي بالسنة. فين السنة هذه؟ يأتي بالسنة. دافع عن مين؟ دافع عن من؟ عمن لا يدري أين ضع قدمه؟ عمن لا يدري إلى اليوم أهل السنة من والأشاعرة من؟ سبحان الله. يعني تريدون قصرنا وجبرنا أن نقول محمد حسن سلفي سني؟ هو بيقول أشعر أهل السنة، أمر عجيب. والسنة على الصوفية، وانظر إلى قناة الرحمة ماذا فيها من صوفية وأشعر بتصدرون. نعم.
وقال الثوري عن إسماعيل هو السدي عن أبي صالح،
شوف ماذا قال الأئمة سبحانه، من الإمام؟ لولا فلان لكنت ماذا؟ الثوري لما قال كان أبي ماذا وكان عمي ماذا ولولا فلان. طيب هو ده، هو ده احنا بقول النشأة، النشأة بين أب ايه وعم ايه؟ مين اللي نشله وهو صغير؟ مين اللي نشله؟ عالم سنة بايه؟ بالوضوح، بهذا بالوضوح. عرفت يا اخوان القيمة وصار إمام. مين اللي علم محمد بن عوف ودل على السنة؟ عالم، إمام، جالس مع صبي يلعب كرة، تحول من صبي يلعب كرة إلى إيه؟ إلى إيه يا أخوان؟ إمام أمة بكلمة. ولهذا نقول لك شوف، لا تنظر لصغارنا دول واللي بيلعبوا دول، لا تنظر إلى أنهم صغار أبدا. ما لا خاطبه خاطب واحرص عليه، حرصك على كده، خذ وانصحه ولا تظن كلماتك بتذهب سدى. لا والله يا اخوان، والله لن تذهب سدى، لن تذهب سدى. الواحد بيذكر اللي في الصغر يمكن اكثر ما تذكره انتم، مما تذكره انتم. الواحد ما نسي كلمه قالها مدرسه في اولى ابتدائي، ما نسي، ما نسي كلمه، ان كانت خيرا وان كانت شرا. ما تنسى الكلمات بس، بل قد تمثل توجهات. الاولاد الصغار دول لما توجهوا المسارح وتمثيل هينشأ كده فيه ده، ولما توجهوا الأشعرية وصوفية هينشأ هكذا، ولما تنشئوا على السنة هينشأ هكذا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يبقى ننشئ على السنة. شوف أنس، سنة يا أنس، ثالثة ثانوي، أنت ثالثة ثانوي، سبحان الله، أنت ابن لسه أول امبارح في ثالثة ابتدائي. أهو ده مثال أهو، والله ما أدري، أنا بحسبك تقول أولى سنة، أقول لك ما شاء الله كبرت. يعني ثالثة ثانوي أنت؟ كان لسه أول أمس ثالثة ابتدائي. إن شاء الله أنس ما شاء الله من مشايخ السنة ما شاء الله. ولا أدري يقول لكم أنتم من مشايخ مصر على السنة، قولوا له. الشيخ أحمد والشيخ السيد والشيخ الجمعة والشيخ محمد وهكذا. قول كونك ما تعرفوش انت حر، مش ذنبنا احنا، مش ذنبنا. طب احنا هنجيب لك ترجمة له خلاص، اوعوا تقولوا مثلا ده احنا عندنا شيخ، لا ابدا، الشيخ احمد والشيخ محمد والشيخ محمد والشيخ ابراهيم والشيخ احمد. اي والله والله ظفر الواحد من هؤلاء بفضل الله عز وجل افضل من اعلى شيخ. ما مش ذنبنا انت ما تعرف، ذنبنا ده احنا عندنا مشايخ لا يحصون عددا الحمد لله. ما ندري يعني ما نستطيع ان نحصره. الشيخ مصطفى طنطا، تعرف الشيخ مصطفى؟ لا. الشيخ محمد من سريوة، تعرف الشيخ محمد؟ خلاص انت حر، انت لا تعرفه انت حر. الشيخ ياسر الحفير، كل مشايخ ده، كل دول مشايخ، كلك ما تعرفهم انت حر. لكن مشايخ ودرسون السنة، درسون التوحيد، درسون كله بالسلف، وحفظون متون اهل العلم. هكذا تعيز الشيخ اكثر من هذا فيه؟ بس شيخ صغير، شيخ بحج الحمد لله، عرف ما لم يعرفه كباركم، ما ورط أمة ولا فتن أمة مثل ما ورط كباركم الذين تعتبرون مشايخ بالشهرة لا بالسنة. دول مشايخ شهرة، اشتهروا قبل أن يتعلموا، سبقت شهرتهم تعلمهم. لهذا خلاص يكفي، يكفي أن يكون رجل مشهور، الناس كلها تدخل على صفحاته بمئات الألوف والملايين وهو ما تعلم. طيب احنا ايه ذنبنا؟ ما ذنبنا؟ لسه الى اليوم بيبحث محمد اسماعيل سيد قطب، ها قمر في الامه، هذا سلفي؟ هذا 70 سنة، 70 سنة يقرر سلفية. البحاثة محمد اسماعيل ده بحاثة مدرسة الاسكندرية، يعتبر الموجودي وقطب وابن عبد الوهاب الثلاثة بينهما التشابه، بيقارب بين ثلاثة، موجودي وقطب وابن عبد الوهاب. بالله عليكم دي سلفية؟ رجل عنده 70 سنة يا اخوان، رجل عنده 70 سنة، 70 سنة الآن تقريبا، وبرهامي كلهم أسنان واحدة تقريبا، وحطيبة وهذا وأحمد فريد كل دول كانوا مدرسة واحدة، متقاربون في الأسنان يعني يختلفون بعض الأشياء كده، كلهم ضائع تائه. أنا أضع سلفي يضع في سلة واحدة ابن عبد الوهاب والمودودي وسيد قطب يا اخواني. يا الله أنا ما أدري سيد قطب ده إيه بالضبط، والله محنة، والله محنة ابتلى الله بها أمة الإسلام، أمة السلفية في سلة واحدة، واحد شم رائحة السلفية يضع في سلة واحدة المودودي وسيد قطب وابن عبد الوهاب في سلة واحدة يا أخوان. واحد يا أخوان يضع في كتاب علو الهمة سيد قطب، واحد يا أخوان يضع في كتاب علو الهمة عبد القادر عودة وما أدري إيه، واحد يقدم أشعرة لأنه أهل سنة يا أخوان، واحد يثنى على كشك وشعراوي يا أخوان زي العدوي، أدي السلفية يا أخواني، أدي السلفية يا أخواني بارك الله فيكم، أدي السلفية. فالله المستعان. فلهذا لازم تمييز، لازم الموروث ده ينقى وينقح له ضريبة لا شك. أنت بهذا شوف، أنت بهذا تجرد نفسك من أي ثناء واتباع لغير السنة أبدا. كل ما تيجي صورتك هيجي السب والشتم على طول، لكن ولو سب والشتم ده يخرج مين؟ واحدا بس يكفي يعرف الحق، ما هو مشكلة خرج 2 3 4 5 فضلا بقى ان آلاف مؤلفة فضل الله عز وجل. ومن قال لك ان ابن عبد الوهاب يثنى عليه الى اليوم؟ ومن قال لك ان ابن تيمية بيثنى عليه الى اليوم؟ اذا ذكر ابن تيمية ذكر ماذا؟ واذا ذكر ابن عبد الوهاب ذكر ماذا؟ ما هو كده، لا تنظر الى هذه المسألة ابدا، لا تنظر الى هذه المسألة. لكن قرر سنن خلاص بقى، على الاقل يبقى فيه قولان في الناس دي على الاقل، لا تترك لهم الارض هكذا يعتون في الارض فسادا. الان فين حسان راح؟ حسان ده حسان قبل الثورة، يعقوب ده يعقوب قبل الثورة، حويني ده شوف هم بس بيدافعوا، يلا يلا يدافع بس عن نفسه، ويدافع بماذا؟ بعصبية. لكن ما عندهم علم، خزلوهم، دول خزلوا طلابهم، دول خزلوا طلابهم. اللي هيثنى على هؤلاء بيثم ايه؟ هيقول ايه؟ هيقول شيخنا العدو عمل ايه؟ هو قصد مفتي، مفتي فتاوى الشاذة خالف أمة الإسلام، صلى الجمعة في البيت، يعتكف في البيت، ايه فتاوى يعني؟ فالحمد لله الذي أظهر هؤلاء فضل الله عز وجل من سبب أهل السنة وجهود أهل السنة والجماعة. لهذا شوف إذا ضربت فأوجع، العاقبة واحدة، وانت كده مسبوب كده مسبوب، اذا ضربت بايه فشفعنا العاقبه واحده، فبدل ما تخلي الضربه مهزوزه، لا انت اللي فعلت ولا انت اللي اثرت ولا انت اللي تركت، لا خلي ضربه تؤثر. تؤثر عند مين؟ عند من يوفقه الله ويهديه. فكما انقذ الله اناسا في الماضي بائمه السنه وضحوا لهم ابن القيم هذا لولا ابن سيمية ما ذهب ولا راح. اذا كان العلماء يقول في مسلم لولا ابو خليل ما ذهب مسلم ولا راح، يبقى ما بالك به. فاحتجد في حياه كل امام من دول احد وجه، احد وجه. يا عبد الله بن وهب، نعم اطلب العلم. اي والله يا اخوان، توجيه، توجيه عالم، توجيه امام، توجيه كذا، ها يثمر هذا الخير العظيم. نعم
شيخنا، بعض الاثار. قال سفيان الثوري: كانت الخشبية قد افسدوني حتى انقذني الله باربعة لم ارى مثلهم، ايوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي، الذين يرون انه لا يحسن ان يعصي الله عز وجل.
الذين
يرون انه لا يحسن ان يعصى الله عز وجل.
لا يحسن.
يرون. الذين يرون انه لا يحسن ان يعصى
الله. يعني من جلالة القدر وكذا لا يعصي الله لأن الله حافظه. شوف الخشبية ماذا؟ أفسدون. أنقذه الله بمين؟ يبقى دي نشأة على هذا المنهج المنحرف. أنقذه الله بمين؟ علماء السنة. نعم. ولو مر إلى تاريخ هذا سد الأخشبية تجد في الصغر. نعم.
وقال يوسف بن أسباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان.
يعني عصبته ذو أرحام. الأب كان قد ده العصبات، ها، وأخواله
روافض.
يا الله، يعني شر أعظم الشرور، قدري وروافض، أخواله أبوه. طب أنقذه الله بمن؟
بسفيان.
سفيان. شوف يا إخواني، أنقذه الله بسفيان، وأنا أنقذ الله بفلان، وأنت أنقذك الله بعلام. كل هذه بصمات لأهل السنة والجماعة، وده كله من كثرة الكلام، كثرة الإهراج. اوعى توسوس في كثرة تحذير وكثرة الأثماء وكثرة كذا. حد يجي يقول لك مثلا: لا ده أنتم بتكثروا من الكلام ده، احنا لو فتحنا، واحد يقول لك لو فتحنا البث المباشر هنلاقي من؟ هنلاقي أسماء. وماله، وما يضرك في هذا؟ ما يضرك، ولكن أنت بعيد. لكن الأسماء دي بتذكر أسماء نسب، وما هو ذكر الأسماء لا يكون إلا بعلم، لأنك لا تتكلم فيهم إلا بعلم. مع أن هذا ليس بالواقع، لكن هذا الذي يقلق مضاجع القوم. يعني انت ما عندك تفسير؟ ما مش هتخلص سوره مريم الان؟ ها؟ من البقره الى مريم ده في تفسير؟ خلصتش؟ ما عندكش فقه؟ ما عندكش حديث؟ ما عندكش لغه؟ ما عندكش توحيد؟ ما عندكش كذا؟ لكن هو لا يرى الا ايه؟ الا هذا الامر. ليه؟ لانه لا يؤثر فيه ولا يطأطئ على راسه الا هذا الامر. نعم.
وقال الثوري عن إسماعيل وهو السدي عن أبي صالح: وتنذر به قوما لدا عوجا عن الحق. وقال الضحاك: هو الخصم. وقال القراضي: الألد الكذاب. وقال الحسن البصري: قوما لدا صما. وقال غيره: صم آذان القلوب. وقال قتادة: قوما لدا يعني قريشا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوما لدا فجارا. وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألد الظلوم. وقرأ قول الله: وهو ألد الخصام. وقوله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أي هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا؟ قال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد يعني صوتا. وقال الحسن وقتادة: هل ترى عينا أو تسمع صوتا؟ والركز في أصل اللغة والصوت الخفي. قال الشاعر: فتوجست رجس الأنيس فراعها فتوجست رجس الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها.
نعم. فإذا ركزا يعني هل ترى منهم أحدا أو تسمعون ركزا صوتا أو كذا؟ لا، بل قد أهلكهم الله سبحانه وتعالى وكما أهلكنا قبله من قرن. فهذا تهديد لقريش أن تخاصم رسول الله في التوحيد فيحيق بما حق بالأمم السابقة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير سورة مريم رضي الله عنها من تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير أظن يمكن دلوقتي احنا تجاوزنا يمكن 15 سنة في التفسير هذا، التفسير هذا بس، التفسير ممكن خلصه في شهر، التفسير ممكن خلصه في 15 سنة، ولسه 15 سنة يمكن مش كنا بدين فيه قبل الثورة، أظن البداية فيه كانت قبل الثورة بكثير يمكن كمان، ها؟ لا لا قبل الحمول، الحمول دي كانت سورة الأعراف، أيام الحمول دي كانت لسه كانها في سورة الأعراف، لكن من زمان يمكن قبل الثورة بسنين، كنا داخلين على 20 سنة كمان في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. فيوجد الكتاب في اليوم، ووجد الكتاب في الأسبوع، ووجد الكتاب في الشهر، ووجد الكتاب في سنين عددة، كل هذا موجود. هذه منهجية وهذه منهجية وهذه منهجية وهذه منهجية. يوجد كتاب، يوجد 10، يوجد 100، يوجد 1000. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف، وأن يعمر قلوبنا بها، وأن يجعلها أنيسنا أنيسنا في دنيانا حتى نلقاه، فإن العصمة في اتباع السلف الصالح رحمهم الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يكون درسنا هذا وأن تكون دروسنا في ميزان أخينا الأخ محمد عزب والأخ علاء رخا وإخواننا من أهل السنة. نسأل الله عز وجل كما جمعنا بهم في الدنيا على السنة أن يجمعنا وإياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.